بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية يوم الجمعة 18 من شوال عام 32 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إنه لمن نعم الله تبارك وتعالى علينا جميعا ما من به من نعمة الصحة والعافية، وبلغنا في ذلك مواسم الطاعات، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فنسأله من فضله المزيد. وحيث إنه قد اعتاد إخوانكم القائمون على تنظيم هذه الدورة، دورة الإمام ابن القيم الشرعية في هذا المسجد المبارك، مسجد بني سلمة، والمعروف عند الناس حاليا في هذه الأزمان بالقبلتين، اعتادوا على إقامتها في هذا الوقت من كل عام في شهر شوال، بعد فراغ الناس من أداء فريضة الصيام وعودتهم إلى مناهل العلم ومنابع العلم، تلكم المناهل والمنابع هي دور الدراسة ومقاعد التعليم التي ينتظم فيها طلبة العلم والمعلمون، فرأوا هذا الوقت فرصة مناسبة لهم للالتقاء بإخوانهم وأبنائهم وأحبتهم من الواردين على هذه المدينة النبوية، شرفها الله وعمرها بدينه وحفظها من كل سوء. وها نحن اليوم نبتدئ هذه الدورة وكأننا ما انتهينا من أختها إلا بالأمس، فما أسرع الأيام والليالي، إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. معشر الإخوة، إن إخوانكم قد رأوا أن تكون افتتاحية هذه الدورة، هذه الدورة الشرعية السادسة لهذا العام، بالمحاضرة التي سمعتم عنوانها. وقبل أن ندخل في موضوع كلمتنا ومحاضرتنا، أرفع باسمي واسم إخواني وباسمكم جميعا الشكر الوافر والدعاء الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والدعوة والإرشاد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخص بالذكر أيضا مكتب الدعوة في هذه المدينة، فنشكرهم جميعا على تعاونهم وبذلهم كل ما يستطيعونه من تذليل الصعاب وتسهيل العقبات التي قد تواجهنا في بعض الأحيان في إقامة هذه الدورة، فبذلوا كل ما يستطيعونه مشكورين بدءا من معالي وزير الشؤون الإسلامية وانتهاءا بمدير عام فرع الوزارة المكلف ومدير مكتب الدعوة وعموم إخوانكم القائمين على هذه الدورة. كل واحد بذل ما بذل، فجزاهم الله جميعا عني وعنكم وعن طلبة العلم عموما خير الجزاء. وأشكر إخوتي وأحبتي القائمين على هذا المسجد المبارك من أئمة ومؤذنين وحراس، إذ كلهم وجدنا منهم التعاون ووجدنا منهم الترحيب ووجدنا منهم الصدر الرحب، فجزاهم الله عنا خيرا وبارك فيهم على ما بذلوا وقدموا. أيها الإخوة في الله، إن الوقفات مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة مطلقة منذ أن وجد وإلى أن تقوم الساعة، الوقفات مع سيرته لا تفي بها هذه الدقائق، ولا يمكن أن يأتي عليها حصر في مثل هذا الوقت، وذلك لأن الوقت يضيق. ولكن حسبنا أن نختار من ذلك اختيارات، فإن وفقنا فذلك من فضل الله تبارك وتعالى، وإن قصرنا فابن آدم محل التقصير والنقص، فالكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. ونرجو المسامحة، وعذرنا في ذلك أن الإمام رحمه الله علم بارز لا يخفى على أحد، من لم يعلم تفاصيل حياته يعرف أنه إمام إذا قيل له أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، من بني شيبان، شيبان بن ذهل، على وزن قفل ذهل، وهو من بني بكر ابن وائل ابن همب، على وزن هند، همب بكسر الهاء وسكون النون على وزن هند، وهمب من نسل أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان، فهو عدناني يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار بن سعد بن معد بن عدنان رحمه الله تعالى. هذا الإمام العلم لم ينشأ في الترف ولا الرفاهية، فقد ولد رحمه الله تعالى يتيما، إذ لم يرى أباه ولم يعرفه، خرجت به أمه من مرو وهو حمل في بطنها رحمه الله، وولد ببغداد ونشأ بها وتعلم بها واستقر بها واستوطنها وتوفي بها رحمه الله تعالى. فولد في ربيع الأول سنة 64 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وتوفي في ربيع الأول سنة 41 في شوال، وهذا في ربيع الأول في ربيع الأول، وهذا من عجائب الموافقات، إذ ولد في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول، فولادته في شهر ربيع سنة 64 و100، ووفاته في شهر ربيع سنة 41 و200، فكانت حياته قرابة 77 عاما. ومثل هذه الموافقات قد حصلت لبعض الأئمة رحمهم الله، فالبخاري رحمه الله ولد في شوال وتوفي في شوال، وهذا من عجائب الموافقات كما يقوله العلماء، إذ يكون الشهر الذي ولد فيه هو الشهر الذي توفي فيه. وقد نشأ رحمه الله تعالى نشأة الأيتام، فربته أمه رحمه الله تعالى، وخرجته بتوفيق الله تبارك وتعالى خير تخريج، وأحسنت إليه أيما إحسان، فنشأ النشأة الصالحة في صغره، حرصت عليه رحمها الله غاية الحرص، وأدبته فأحسنت تأديبه، وكانت تبعث به إلى حلق الحفظ والتلقين، وحفظ القرآن رحمه الله تعالى صغيرا، وما شب إلا وقد حفظه رحمه الله تعالى. ولما بلغ 16 سنة ابتدأ في طلب الحديث، فكانت هذه بداية تعلمه الحديث، بداية طلبه الحديث وعمره 16 سنة. ولم يزل رحمه الله مثابرا مجدا دؤوبا على التحصيل والطلب، حتى نال المكانة التي نالها، وارتقى الإمامة التي ارتقاها رحمه الله تعالى، فأصبح الإمام المبجل والهمام المفضل، علم الزهاد وقلم النقاد، أصبح علم الزهاد رحمه الله تعالى وقلم النقاد رحمه الله تعالى، وامتحن بعد ذلك في المحنة الشهيرة في خلق القرآن فكان صبورا، وابتلي في هذا الباب ابتلاء عظيما مشهورا، فاجتباه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر فصبر فيه، فكان لهذه البلية صبور في هذه البلية صبورا، ولنعمة الله تبارك وتعالى عليه شكورا، فسبحانه جل وعلا الذي ابتلى من شاء من عباده واجتباهم، وأراد بذلك أن يقيم بهم دينه ويعلي بهم كلمته، فامتحنهم واختبرهم، فرأى الناس منهم الصدق والثبات، ورأى الناس منهم العدل والرحمة، ورأى الناس منهم الصلابة في دين الله والرحمة بعباد الله تبارك وتعالى، فسبحان من ابتلاه ثم صبره وأيده، وعلى من ناوأه وآذاه أظهره، وأعلى مذهبه، وعلى كل من سعى في إخماده رفع أعلامه وأظهره، فأظهر الله على يده الدين، ويسر الطريق للسالكين، وأبان به المحجة للشاكين، وأقام به الحجة على المعاندين، فقمع الله به البدعة، وأظهر الله به السنة في حين قلة ناصر ومعين، فكان له بذلك رحمه الله النصيب الأوفى، وكان له بذلك المكان الأعلى، فرحمه الله تعالى وغفر له وأجزل له الثواب سبحانه وتعالى لقاء ما قدم في نصرة هذا الدين. أيها الإخوة، لا يستغرب الثناء على أحمد، بل لو أردت أن تتبع ما قاله العلماء في الثناء عليه لكتبت في ذلك كراسا فقط في عبارات الثناء. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولا يستكثر على أحمد أيضا الثناء، فقد أنكر ذلك أئمة الهدى رحمهم الله تعالى، على من رأى أن هذا أن في هذا إكثارا ومبالغة في الثناء على الإمام رحمه الله. فقد ذكر المحدث الثقة أبو العباس محمد بن الحسين ابن عبد الرحمن الأنماطي رحمه الله قال: كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب النسائي الحافظ الكبير، وفيه جماعة من كبار العلماء. فهذا اللفظ من قديم، كبار العلماء والحفاظ. قال: وفيه جماعة من كبار العلماء، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويذكرون فضائله في مجلسهم ذلك. فقال رجل: لا تكثروا بعض هذا القول، يعني الإكثار من الثناء على أحمد. فغضب يحيى ابن معين رحمه الله، ثم التفت إليه قائلا: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر؟ كثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. هذا يقوله من؟ يحيى بن معين رحمه الله تعالى. فلذلك لا يستكثر الثناء على الإمام أحمد رحمه الله، خاصة وعلى أمثاله أئمة الهدى الذين رفع الله سبحانه وتعالى بهم الدين. ولهذا تجد العبارات من العلماء الكبار من شيوخه رحمه الله، تجد العبارات في الثناء عليه جزلة عظيمة، بل من شيوخ شيوخه ممن فاته السماع منهم وبلغهم ذكره رحمه الله تعالى. فهذا أبو الوليد الطيالسي رحمه الله يقول فيما نقله عنه البخاري، يقول: لو كان الإمام لو كان أحمد رحمه الله في بني إسرائيل لكتبت له سيرة، يعني لدخل في الأسفار مثل سفر داود وهكذا مع أنبياء بني إسرائيل، لهم الأسفار في كتبهم سفر كذا وسفر كذا. فيقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكتبت له سيرة. وروى عنه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثة، يعني أعجوبة رحمه الله تعالى. وصدق، أينما اتجهت وجدت أحمد رحمه الله تعالى إماما. ولهذا تجد الثناء العظيم من أئمة عظمى، فلا تظنن أن فيه مبالغة، وتروى وتمهل وتدبر كلامهم. فمن ذلك قول الإمام علي بن المديني رحمه الله فيما نقله عنه الناقلون، قال: أحمد سيدنا، أحمد سيدنا. وقال أيضا: ما قام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. فقال له الميموني: ولا أبو بكر الصديق يا أبا الحسن؟ قال: ولا أبو بكر الصديق. تعجبون، ما وجهة علي بن المديني في هذا؟ قال: إن أبا بكر الصديق كان له أنصار وأعوان يوم الردة، وأحمد لا أنصار له ولا أعوان. خلي بمفرده في هذه القضية، قضية محنة القول بخلق القرآن، وجاء عنه أنه قال: لقد أيد الله الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وصدق رحمه الله تعالى. ولا شك فإن الله قد أيد دينه بأحمد بن حنبل في زمانه، ولولا ذلك لاندثر الدين، ولله جل وعلا عند كل فتنة ومحنة قائم يقوم له بأمره سبحانه وتعالى. قال إسحاق بن راهويا رحمه الله: أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في الأرض. أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في الأرض. وأما قتيبة بن سعيد فكلامه فيه كثير. قتيبة بن سعيد الحافظ البغلاني رحمه الله، فمن ذلك قوله: أحمد إمام الدنيا. وقيل له لما تكلم لما ذكر بعض التابعين ثم أضاف أحمد معهم، قيل له: أتضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. ما هو إلى التابعين بس، بل إلى كبار التابعين. وقال مرة أخرى: لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري والأوزاعي ومالك والليث بن سعد لكان هو المقدم. لو أدرك عصر هؤلاء لكان هو المقدم. وقال مرة ثالثة: لا تضمن أحمد إلى أحد. يعني إذا ذكرت أحمد فاذكره منفردا، لا تضمه إلى أحد أبدا. ثم قال: لولا أحمد لمات الورع. ما أعظم منة أحمد ابن حنبل على جميع المسلمين، ما أعظم منة أحمد ابن حنبل على جميع المسلمين، وما أحق على كل مسلم أن يستغفر له، وذلك بما حفظ الله الدين على يديه. فحفظ الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في وجه جميع من ناوأها رحمه الله تعالى، وخاصة في ذلك الزمان. ومثل هذا يقول زكريا بن يحيى الساجي البصري الحافظ إمام العلل صاحب كتاب العلل الشهير، يقول: أحمد بن حنبل عندي أفضل من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي. فقيل له: لماذا؟ قال: إن هؤلاء لهم نظراء، وأما أحمد فلا نظير له. أحمد لا نظير له. نحن نقول مالك بالمدينة، والشافعي كان في العراق، والأوزاعي كان بالشام، والليث بن سعد كان بمصر، فكانوا هؤلاء يعني متقاربين من بعض، كل واحد نظير للآخر في قطره. وهذا قبل أن يعود الشافعي إلى العراق إلى مصر، قبل أن يرجع الشافعي إلى مصر ويستقر بها. فهذا نظير هذا نظير هذا نظير هذا، كل واحد في إقليم في قطر من الأقطار. لكن أحمد لا نظير له، لما ظهر ما كان له نظير في قطر من الأقطار. ولهذا هؤلاء الأئمة جميعا كانوا يجعلونه حجة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وقيل لبشر ابن الحارث الحافي الزاهد المعروف لما ضرب الإمام أحمد في المحنة ولحقه ما لحق في السجن، فسكت الناس ووجموا، قيل له: ألا تقوم فتكلم كما تكلم أحمد؟ فماذا رد عليهم رحمه الله؟ قال: أنا لا أقوى عليه، أنا لا أقوى عليه، أحمد قام مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا مثل هذا قال يحيى بن معين، قال: يريدون منا أن نكون كأحمد؟ لا والله لا نكون مثله، وما نقوى عليه، إنه قد قام مقام الأنبياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا بشر: إن أحمد رحمه الله أدخل الكير، إن أحمد بن حنبل رحمه الله أدخل الكير، يعني الفتنة، الفتنة نار تفتن، أدخل الكير فأخرج أو فخرج في رواية أخرى ذهبة حمراء، وفي رواية ذهبا أحمر، خرج ذهب حمراء، الذهب ذهب تعرضه على النار فيزداد بريقا، تحرقه النار ما يحترق، يزداد بريقا ولمعانا، وكلما أحرقته النار كلما ازداد تجليا ولمعانا وبريقا وصفاء. فيقول رحمه الله أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر أو خرج ذهبة حمراء. ولا شك فإنه رحمه الله تعالى قد امتحن، وما من أحد امتحن معه إلا ودار، ولكنه رحمه الله تعالى صبر واحتسب فاستحق هذه المنزلة رحمه الله تعالى التي من الله جل وعلا بها عليه، لم يشركه فيها أحد مع كثرة العلماء في زمانه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الوقفة الثانية، والكلام في هذا طويل، واختصرت من هذا الباب على ما هو أشهر وأهله أعرف عند الناس وأذكر، الوقفة الثانية طلبه للعلم رحمه الله. نحن ذكرنا أنه ولد ببغداد ونشأ بها رحمه الله تعالى، ولا شك أنه طلب العلم أول ما طلبه، والحديث أول ما طلبه عن شيوخها، ثم رحل بعد ذلك في طلبه إلى بقية البلاد التي تعمر بالحديث في ذلك الحين، فدخل رحمه الله الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن رحمه الله، كل هذه البلدان دخلها، وما من بلد إلا ودخلها وكتب فيها عن جلة علمائها رحمه الله تعالى. قال عن نفسه رحمه الله ورضي عنه: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، ومات هشيم وأنا ابن 20 سنة. هشيم بن عمار، هشيم بن عمار هذا إمام أهل الشام، خطيب جامعها، هشيم، هشام بن عمار هذا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير بن زاذان الواسطي، معذرة، هشام بن عمار إمام أهل الشام، وأما هشيم فهو هشيم بن بشير بن زاذان الواسطي رحمه الله. فيقول: مات هشيم وأنا ابن 20 سنة، وأول سماعي من هشيم 79. وقال حنبل ابن عمه، حنبل ابن إسحاق ابن محمد بن حنبل رحمه الله، قال عنه: قال أبو عبد الله: طلبت الحديث 79 وأنا ابن 16 سنة، وهي أول سنة طلبت الحديث فيها، فجاءنا فيها رجل فقال: مات حماد بن زيد ومات مالك بن أنس في تلك السنة. هذا تاريخ لا ينسى، يعني بداية طلبه للحديث هي سنة وفاة حماد ومالك رحمهم الله تعالى. قال: وكنا عند عبد الرزاق، يعني في اليمن، فجاءنا نبأ موت بن عيينة وابن مهدي ويحيى بن سعيد. فيؤرخون الوفيات بالحوادث، سنة كذا حصل كذا. ثم رحمه الله ذكر أنه دخل البصرة 5 مرات وعددها، ثم قال رحمه الله تعالى: وقد فاتني مالك فأخلف الله علي بسفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة شارك مالكا رحمهما الله تعالى في الأخذ عن الزهري رحمه الله. فيقول: فاتني مالك فأخلفني الله بمن؟ بسفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة إمام عالم حافظ. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فاتني حماد بن زيد فأخلفني الله تعالى بإسماعيل بن علية. وهذا نستفيد منه معشر الإخوة حرص الأولين على العلو وعلى لقاء الكبار، فإذا فات الكبير بالقطر نظروا إلى من هو قريب منه في مقامه ومكانته وجلالته وإمامته فاتجهوا إليه، فلا يرغبون إلا في العلو رحمهم الله تعالى. والعلو علو مطلق وعلو نسبي، ومن العلو النسبي العلو في الصفة، وذلك كأن تأخذ على العلماء الأجلاء الأشياخ الكبار هؤلاء، هذا من العلو النسبي، هذا من العلو النسبي، فهو بالنسبة إلى الصفة التي لا يشركه فيها غيره لا شك تكون عاليا في هذا. فالإمام أحمد يقول: فاتني مالك فأخلفني الله بسفيان بن عيينة، وفاتني من؟ حماد بن زيد فأخلفني الله تعالى بإسماعيل ابن عليا. فلم يزل رحمه الله حريصا على لقاء الكبار والأخذ عنهم بكل ما استطاع إلى ذلك من قوة، وقد كلم في هذا في إجهاده لنفسه في حرصه على الرحلة والالتقاء بالعلماء والأئمة، فقيل له: يا أبا عبد الله هون عليك، تطلب العلم تطلب العلم ستدرك إن شاء الله. فقال رحمه الله تعالى لما ذكر له ذلك، قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وهذا نستفيد منه شيئا، وسيأتينا إن شاء الله نظيره، نستفيد منه أن هؤلاء الأجلة الأعلام رحمهم الله ما كانت تمنعهم الشهرة عن أن يتنازلوا ويتواضعوا ويأخذوا ما لا يعلمونه أو ما ليس عندهم أو ما فاتهم، ولو كان عند من هو دونهم، ولو كان عند من هو دونهم، فلا يمنعهم ما هم فيه من الشهرة من أن يتنازلوا ويتواضعوا لهذا العلم ويطلبوه حتى لو كان عند من هو دونه، كما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكتب عن بعض أقرانه وتلاميذه، حتى إنه كتب عن من؟ كتب عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى حديثا واحدا، وكان أبو داود يفرح بذلك، إذ أحمد لا يرويه على جلالته وسعة حفظه ومروياته، لا يرويه إلا عنه. قال عنه رحمه الله ابنه عبد الله: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا، خرج أبي إلى طرسوس ماشيا، وطرسوس في بلاد الشام، ويخرج إليها ماشيا، هذه مسافة ليست بالهينة، وهو في العراق، وأبعد من ذلك أن يخرج إلى صنعاء ماشيا رحمه الله تعالى، وقد حج 5 حجج، 3 منها كان ماشيا رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد ناله رحمه الله تعالى حينما خرج إلى اليمن ماشيا، ناله من العناء والمشقة والتعب ما لا يوصف، حتى إنه تشققت قدماه رضي الله تعالى عنه، وذلك بسبب مشيه الكثير، وعلته الشحوبة، وذلك بسبب تغير الأجواء عليه من العراق إلى صنعاء. فهذه المسافة كم إقليم يمر فيها؟ يمر بعدد من الأقاليم، ولكل إقليم جوه وهواؤه وماؤه وترابه، فيتغير عليه الحال من حال إلى حال، فعلته الشحوبة رحمه الله، وعلاه التعب، وعلاه النصب، حتى قال له في ذلك الحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي رحمه الله: يا أبا عبد الله لقد شققت على نفسك، شققت على نفسك في خروجك إلى عبد الرزاق. ماذا قال له؟ قال له الإمام أحمد رحمه الله: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق، ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق. صحيح المشقة تهون إذا حصلت على مطلوبك وظفرت بمطلوبك، ما مطلوبه هنا؟ العلو. يقول رحمه الله: كتبنا عنه حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، وكتبنا عنه حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، سفر إلى صنعاء كتب حديث رجلين، هذا أعلى ما عنده يفتخر به ويفرح به رحمه الله، ولا شك أنه حصل غيره، لكن يرى أن السفر لو كان ما فيه إلا هذا لكفى، والمشقة تهون في سبيل تحصيل ذلك. حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا يقول فيه إن التعب من العراق من بغداد إلى صنعاء قليل. وانظروا العزم، خرج هو والإمام يحيى بن معين حاجين، وقد اتفقا وعقد النية على أن يحجا ثم يتجه إلى اليمن إلى عبد الرزاق ليروي عنه، فوافق في حجهما ذلك العام أن عبد الرزاق حج. فيقول الإمام أحمد: بينا نحن قد دخلنا لطواف الورود إذا بعبد الرزاق يطوف، وكان يحيى يعرفه من قبل، أنا ما أعرفه، يحيى يعرفه. يقول: فطفنا، فبينا نحن في الطواف فرغ هو من الطواف وصلى خلف المقام وجلس، فلما فرغنا أتيناه فسلم عليه يحيى وكان يعرفه، ثم قال له: إن هذا أخاك أحمد بن حنبل، فرحب به وسلم عليه، ثم قال: حياه الله، ما سمعت عنه إلا ما أسر به، ثم قربه فجلس معه قليلا ثم قام. فلما قام قال له يحيى: الموعد ها هنا غدا إن شاء الله، أو قال القابلة إن شاء الله. ثم مضى عبد الرزاق، فقال له أحمد: لما أخذت من الشيخ الموعد؟ قال: حتى نلقاه فنحدث عنه ونكتب عنه، فإن الله قد رحمنا شهرا في الذهاب إلى صنعاء وشهرا في الرجوع، والنفقة صدقة من الله عليك. فقال أحمد رحمه الله تعالى: ما كان الله ليراني، وقد نويت له نية أن أبدلها، ما أروي عنه إلا في صنعاء. فخرج بعد ذلك إلى صنعاء وتحمل المشاق حتى لقي عبد الرزاق وروى عنه. واختلفت الرواية، من قائل إنه يقول من قائل يقول إنه روى عنه بعد الحج، سافر إلى صنعاء فروى عنه، ومن قائل يقول لا، إنه بعد الحج رجع إلى بغداد وأقام بها مدة ثم أنشأ السفر من بغداد إلى صنعاء، ورجح هذا القول البيهقي وهو أظهر. فالشاهد أحمد عقد النية أن تكون الرحلة لوجه الله في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء للأخذ عن عبد الرزاق، فما أحب أن يقرنها مع الحج، أحب أن تكون خالصة لطلب العلم، فرجع إلى بغداد ثم بعد ذلك رحل إلى صنعاء حتى تصح نيته. ومن يقوى على هذا معشر الإخوة؟ مثل هذه الأمور التي استقرت في مثل هذا القلب وأمثاله، رفع الله أهل هذه القلوب وبوأهم بها المكانة العالية، ورفع بها لهم المنزلة في الدنيا، وإن شاء الله في الآخرة المكانة أجل عند الله تبارك وتعالى. فأنكر على يحيى بن معين هذا التغيير للنية الذي كان قد عقده معه. ولأجل ذلك كلما بلغ إماما من أئمة الحديث في قطر من الأقطار خبر أحمد قبل أن يراه يجله ويعظمه ويرتفع ترتفع مكانته في نفسه قبل أن يراه. ولذلك جاءت عبارات هؤلاء الأئمة الأعلام الحفاظ الكبار علماء هذه الأقطار وهم شيوخه، جاءت الكلمات عنهم في الثناء عليه وكأنه رفيقهم أو قرينهم رحمهم الله تعالى جميعا. فقد خرج الأثرم بسنده عن شخص كان عند إسماعيل بن علية في مجلسه، وتكلم إنسان بكلمة أضحكت بعض الحاضرين فضحكوا، وكان في الحاضرين أحمد بن حنبل، وقد رآه إسماعيل بن علية في المجلس فغضب، فلما جاءوه قال: تضحكون وفي المجلس أحمد بن حنبل؟ يعني ما ينبغي لكم أن تراعوا حال هذا الرجل. لما؟ لما عرفوه من الجد عنه رحمه الله تعالى، وأخذه لنفسه بالجد والحزم، وتركه لكثير من الدعة والملذات. والضحك لا شك أنه سرور، لكن فيه تفريج على النفس أحيانا. وأحمد كان يأخذ بالعزيمة رحمه الله تعالى. يقول: فوجدنا إسماعيل بن علي غضبان، فقال: أتضحكون وعندي في المجلس أحمد بن حنبل؟ يعني ألا تحترمون؟ وهو شيخه الذي قال فيه: فاتني حماد بن زيد فأخلفني الله بإسماعيل ابن علي. هكذا كان حال هؤلاء مع طلابهم. لكن من هم هؤلاء الطلاب؟ أمثال أحمد. الآن تجلس في الدرس والطالب يتكلم في الجوال ويرد على الجوال وينظر في الرسالة في الجوال ويتحدث مع صديقه ولا يدري ماذا قلت. فإذا أردت المدرس أن يعظمك فعظم العلم أنت بين يديه حتى تعظم أنت عنده. فهذا إسماعيل الذي أحمد يعده خلف من بعد حماد بن زيد يحترم أحمد هذا الاحترام. لما؟ لأن أحمد يوقر مجالس العلم ويعظمها، فلا يرى فيها هازلا، لا يرى فيها إلا جادا. فكره أشياخه الهزل بحضرته، ولو كان هذا من الهزل المباح. وعن خلف بن سالم رحمه الله قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون حافظ علم، فمزح يزيد بن هارون مع مستمليه. المستملي هو الذي يبلغ الحديث عن الشيخ، فمزح مع مستمليه، فتنحنح أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكان في المجلس، ولم يلتفت له وينتبه له يزيد بن هارون. فلما تنحنح أحمد بن حنبل رحمه الله قال يزيد: من المتنحنح؟ قالوا: أحمد بن حنبل. فقال رحمه الله هكذا: أفلا أعلمتموني أن في المجلس أحمد بن حنبل حتى لا أمزح؟ يقوله يزيد ابن هارون، ضرب بكفه على جبينه وقال: أفلا أعلمتموني أن في المجلس أحمد بن حنبل، وفي رواية أن ها هنا أحمد بن حنبل، حتى لا أمزح. لما؟ لأنهم يعرفون توقيره رحمه الله لمجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلاله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرى فيه مازحا رحمه الله تعالى، لا يرى إلا آخذا له بالجد والاحترام والخشية والخوف والوقار والسكينة والمهابة والإجلال والإعظام والإكبار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يزيد بن هارون وهو شيخه يضرب على جبينه بيده ويقول: أفلا أعلمتموني أن أحمد هنا أو ها هنا حتى لا أمزح؟ ورحمه الله تعالى ما نال ذلك إلا بهذا الذي ذكرناه. يقول الشافعي رحمه الله: ما رأيت أعقل من رجلين، ما رأيت أعقل من رجلين. وهذا لا ينفي العقل عما سواهما، لكن أعقل أكمل عقلا. من هما؟ قال: سليمان بن داود الهاشمي وأحمد بن حنبل. سليمان بن داود الهاشمي وأحمد بن حنبل. وكان كل واحد منهما إذا دخل المجلس هابه الحاضرون، وغشيت المجلس الهيبة والسكينة، وذلك لما يعلم عنهما رحمهما الله تعالى من إجلال العلم وتوقيره وتبجيله والإزراء على من يستخف بمجالس الحديث. ويقول أحمد بن سنان رحمه الله: ما رأيت يزيد بن هارون أشد تعظيما لأحد منه لأحمد بن حنبل، ولا رأيته أكرم أحدا إكرامه أحمد بن حنبل، وكان يقعده إلى جنبه. يعني إذا جاء في مجلس التحديث يقعده إلى جنبه، وكان يوقره بما لا يوقر به أحدا سواه، فلا يمازحه. أنت مع شيخك الكبير ما تمزح. فكانوا يعدونه بهذه المثابة، كان لا يمازحه توقيرا له. ومرض أحمد مرة فذهب يزيد بن هارون لزيارته، فسئل أحمد عن ذلك: لما زارك يزيد بن هارون مع جلالته وأنت تلميذه؟ فقال رحمه الله تعالى: القصة هي الآتي: كنت عنده بواسط وكنت أجلس بالقرب منه إذا حدث، فكان يعرفني، يعرف بوجهه، فكان يعرفني. فقال يوما: حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله يقول. فقلت له: ليس هكذا هو، ليس هكذا هو يحيى بن سعيد أن سالما قال أو يقول. قال: فوثب فدخل إلى بيته فنظر في كتابه فوجده أن سالما، ما فيه يحيى بن سعيد سمعته، ولكن فيه أن سالما. العبارة والصيغة ليست صيغة سماع ولا اتصال، وإنما فيه يحيى بن سعيد أن سالما، فيحتمل السماع ويحتمل الانقطاع. فأحمد أنكر السماع، قال: يحيى بن سعيد سمعت سالما قال ليس هكذا. قال: كيف؟ قال: إنما هو يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله. فوثب يزيد بن هارون إلى بيته وأخرج كتابه ونظر فيه، وإذا به كما قال أحمد يحيى بن سعيد أن سالما. فخرج رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: من رد علي؟ من رد علي؟ يعرفه لكن يريد اسمه. من رد علي؟ قالوا: أحمد بن حنبل. قال: صيروه كما قال، اكتبوه كما قال، هو الصحيح. ثم بعد ذلك كان إذا جاء يحدثهم ويمليهم الحديث قربه منه وقال له: يا ابن حنبل ادن ها هنا ها هنا ها هنا، حتى يقعده بجواره رحمه الله. وذلك لما علمه من حفظه رحمه الله تعالى وإتقانه لمروياته رحمه الله تعالى، وأيضا حسن أدبه وتلطفه في التصحيح، أيضا لا يمر الخطأ وإنما يصححه رحمه الله. فهذا الذي أكسبه هذه المنزلة عند يزيد ابن هارون، حيث ما كان يوقر أحدا كما يوقر أحمد فلا يمزح وهو بحضرته ولا يمازحه، وما كان يكرم أحدا كما يكرم أحمد ولا يبالغ في إكرام أحد كما يبالغ في إكرام أحمد رحمه الله تعالى. والكلام في هذا أيضا كثير كثير جدا جدا، والكتب لا تكاد تحصر، ما من كتاب إلا وتجد فيه نقصا أو زيادة على الكتاب الآخر. ومن أوفى من استوفى هذا الكلام تاريخ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، فقد ترجمه ترجمة مطولة إضافة إلى كتاب ابن الجوزي. ولننتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء من حفظه وعلمه وقوة فهمه رحمه الله تعالى وقوة فقهه رحمه الله تعالى. فإنه رحمه الله قد بلغ إلى الدرجة العليا في العلم والحفظ والفهم وقوته والفقه ودقته، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا بشهادة الناس كافة في زمانه وبعد زمانه رحمه الله. فقد نقل عبد الله بن أحمد رحمه الله عن أبي زرعة أنه كان يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال رحمه الله: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، باب كذا باب كذا باب كذا، أخذ عليه الأبواب، وتحت كل باب يعرف الأحاديث التي تحتها، فلما جمعها قاربت ألف ألف حديث. والمراد بذلك الطرق المتكررة للحديث الواحد، فإن الحديث إذا جاء من 100 طريق عدوه 100 حديث، وقد يكون المتن 60 أو 70 متنا، ويكون له 100 أو يكون لها 100 طريق. وقال البرذعي رحمه الله لأبي زرعة: أأنت أحفظ أم الإمام أحمد؟ أنت أحفظ ولا أحمد بن حنبل؟ قال: أحمد بن حنبل. قال: كيف علمت ذلك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس في أوائل الأجزاء هذا حديث فلان، ولا في أوائل الأحاديث حدثنا فلان، يعني هذا جزء مثلا ابن الشاموخ، هذا مثلا جزء مطين، هذا مثلا جزء أبي نعيم الفضل بن دكين، ما في مكتوب على الجلد على الغلاف هذا جزء حديث فلان، وفي أثناء الجزء أيضا ما فيه رؤوس التراجم حدثنا فلان ويسوقه، يسوق الأحاديث من المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأحمد يحفظها وأنا لا أقوى على ذلك. لازم يكون عندي كل جزء مكتوب عليه هذا حديث فلان، وإلا تختلط علي. لكن أحمد يعرف هذا حديث فلان، وفي أثناء الأجزاء ما يكتب حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، يعرف هذا الحديث أنه عن شيخه فلان فيكتب شيخ شيخه فقط، يقول أنا لا أقوى هذا، هذا أبو زرعة، يعني بعد مدة ممكن أنسى ممن سمعت هذا الحديث. وكان أحمد رحمه الله تعالى يحفظها جميعا من غير أن يكتب التراجم في مقدمة الأحاديث، ومن غير أن يكتب أسماء الأجزاء رحمه الله تعالى. ويقول تارة أخرى: حزرت كتب أحمد يوم أن مات فوجدت 12 حملا أو عدلا، وكلها كان يحفظها عن ظهر قلب رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الباب باب عظيم، فإن الإنسان ولو كان يحفظ الشيء الآن بعد قليل حينما يكتب لا يكتب فيه الأصل، بعد قليل ربما ينساه، فكيف إذا طالت المدة؟ فإنه في الغالب أن النسيان يتطرق إلى مثل هذا. وأحمد رحمه الله تعالى نبل بذلك بسبب حفظه ودقة حفظه مع فقهه وفهمه رحمه الله تعالى، وقد شهد له بالفقه في حياته. فهذا أبو بكر الخلال يروي عن أبي القاسم ابن الحبك ويقول: كفى بك أن تروي عن مثل هذا. يقول هذا أبو القاسم: أكثر الناس يظنون أن أحمد ابن حنبل كان أكثر ذكره بسبب المحنة. يقول: أكثر الناس يظنون أن أحمد بن حنبل كان أكثر ذكره بسبب المحنة، وليس كذلك رحمه الله. كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه، هذا الذي عظمه. بعد ذلك جاءت المحنة، بعد ذلك جاءت المحنة، وفي هذا سيأتينا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فالشاهد أحمد قد نبل وعظم رحمه الله بسبب العلم والحرص عليه وأخذه له عن أهله والسعي في سبيل تحصيل ذلك بكل طريق ممكنة مباحة توصله إليه رحمه الله، فلأجل ذلك نبل. وإنما جاءت المحنة فزادته إظهارا، وإلا قد كان ظاهرا معروفا رحمه الله. فهذا يقول أبو القاسم: أكثر الناس يظنون أن أحمد بن حنبل كان أكثر ذكره بسبب المحنة، وليس كذلك. كان أحمد بن حنبل رحمه الله إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. ويقول إبراهيم الحربي: أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم، ثلاثة أدركتهم لن يرى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن يلدن مثلهم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال: رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام فما مثلته إلا بجبل نفخ في روح، وذلك بسبب إيش؟ بسبب قوته في العلم وثباته. ما مثلته إلا بجبل نفخت فيه روح. ورأيت بشر بن الحارث الحافي فما شبهته إلا برجل قد عجن من قرنه إلى أخمص قدمه عقلا. ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت أن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. رأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما يشاء ويمسك عما يشاء. ويقول عبد الرزاق رحمه الله تعالى: رحل إلينا من العراق أربعة هم رؤساء الحديث أو من رؤساء الحديث: الشاذكوني وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، وابن معين وكان أعرفهم برجاله، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله. الآن يقولون يحيى بن معين أعلم بالاختلاف بالرجال ويتركون أحمد، علي بن المديني أعلم باختلاف الحديث وعلله ويتركون أحمد، نعم يتركون أحمد، الحفظ الشاذكوني فلان 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 ويتركون أحمد. وأحيانا تجد الشهادة بالحفظ لأحمد ولكن يتناسى
أو ينسون، يتناسى أو ينسون أنه أعلم بالرجال وأعلم باختلاف الحديث رحمه الله. فهذا شيخ عبد الرزاق يقول الشاذكون يحفظه وعلي أعرفهم باختلاف الحديث يعني علل، ويحيى بن معين أعرفهم بالرجال، وأحمد بن حنبل قد جمع الله له ذلك كله رحمه الله. وهذا حق، فإنك إذا نظرت إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا وتعليله للأحاديث تجد الكلام واضحا جليا في تعليله للأحاديث في الروايات والفتاوى الفقهية الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعليله للأحاديث بعضها ببعض، فتجد كلامه واضحا جليا في إمامته في هذا الباب. وخلاصة القول ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد في هذا الباب، فنوجز الكلام بكلامه ونختم به كلامنا في هذا الجانب، حيث قال رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه، قال حرملة وأظنه قال ولا أعلم من أحمد بن حنبل. خرجت من بغداد، هذا شيخه الشافعي يقول خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه، قال حرملة وأظنه قال ولا أعلم من أحمد بن حنبل، نقل هذا حرملة. وأما المزني فنقل عنه رحمه الله، المزني نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان، ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان، من هم؟ قال: عربي لا يعرب كلمة، عربي من حيث أصله، أصل عربي لكنه لا يعرب كلمة، اللحن عنده. من هو هذا؟ قال الشافعي رحمه الله: أبو ثور. ثم قال: أعجمي لا يلحن كلمة، من هو هذا؟ قال الحسن الزعفراني. ثم قال: وصغير، يعني في السن، وإلا هو عده من هؤلاء العلماء، قال: وصغير كلما قال شيئا صدقه الكبار، وهو أحمد بن حنبل. هذه شهادة من؟ شهادة الشافعي الذي قال أحمد فيه الشافعي كالشمس للدنيا، ويقول لأحمد لإسحاق بن راهوية وهما بمكة: تعال امشي معي إلى هذا الفتى، يعني به الشافعي، فإنك إن يفتك حديث سفيان عاليا أخذته نازلا ولا يضيرك، لكن إن يفتك هذا الفتى فإنك لا تجد فقهه عند غيره، يعني من؟ يعني به الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا الشافعي يقول هذه المقالة في أحمد، يقول: ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان، هؤلاء الثلاثة هؤلاء هم الذين سمعتم، عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، وأعجمي لا يلحن كلمة وهو الحسن الزعفراني، وصغير إذا قال كلمة أو شيئا صدقه الكبار وهو أحمد بن حنبل. فرحمه الله تعالى في هذا ما أصدقه. ويقول رحمه الله أحمد فيما نقله عنه الربيع بن سليمان، فالآن هذه ثلاث روايات: حرملة، حرملة والمزني والربيع بن سليمان، جئنا من طريق كل واحد منهم عن الشافعي برواية وبثناء على الإمام أحمد. فهذا الربيع بن سليمان يقول عن الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، هذه كم؟ أربع: إمام في الفقر، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع رحمه، إمام في السنة رحمه الله. فهذه ثمان خصال يقول الشافعي رحمه الله إن الإمام أحمد إمام فيها، وقد صدق رحمه الله كما قال ابن أبي يعلى وغيره من العلماء في تلخيص ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد لخص حياة أحمد رحمه الله، فهو إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. هذه الحياة كلها العلمية، والعبادة كلها لا تخرج عن هذا. فيقول ابن أبي يعلى رحمه الله معلقا على هذا، يقول: وصدق الشافعي في حصره، في حصره هذا ولا شك. فأما إمامته رحمه الله تعالى في الحديث فهذه لا يختلف فيها أحد، فقد أجمع الناس على إمامته في الحديث. وهذا الشافعي رحمه الله يقول له: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندكم فأعلموني حتى أذهب إليه وأقول به، وليكن كوفيا أو شاميا أو بصريا. وجاءه مرة، جاء إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل في بغداد، دخل عليه وقال له: يا أبا عبد الله، لقد كنت في مجلس مع أهل العراق وتكلمنا في مسائل فذكروها، لو أن لي كان فيها حديث، يعني ما كان أستحضر فيها حديثا. فذهب أحمد فأخرج له 3 أحاديث في هذه المسألة، فقال له الشافعي: أثابك الله وجزاك خيرا. فهذا يدل على ما؟ يدل على حفظه رحمه الله تعالى للحديث. فهذا شيخه الشافعي مع إمامته وأيضا حفظه رحمه الله، إلا أنه فاته، وكان أحمد رحمه الله أوسع حفظا منه رحمه الله تعالى. وأما الإمامة في الفقه فحدث ولا حرج، كان رحمه الله تعالى يكره أن يكتب قوله مجردا، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا الأوزاعي ولا سفيان ولا مالك، وخذ من حيث أخذنا. ويقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، رأي سفيان والأوزاعي ومالك كله عندي رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. فعظم رحمه الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظمت مكانته رحمه الله تعالى، وهيأ الله له طلابا وتلاميذ يأخذون أقواله ويدونونها. فقد دون عنه طلابه الكبار المسائل وكتبت، فالمروذي روى عنه، وصالح روى عنه، وعبد الله روى عنه، وأبو بكر بن هاني روى عنه، الأثرم روى عنه، كذلك أبو داود روى عنه، وعدد من هؤلاء الرواة، كل هؤلاء إسحاق بن منصور الكوسج روى عنه، كل واحد من هؤلاء روى عن الإمام أحمد مسائل، حتى جاء بعد ذلك الإمام الحافظ أبو بكر الخلال فجمع المسائل التي رواها تلاميذ أحمد وتلاميذ تلاميذ أحمد عن أحمد رحمه الله، عن تلاميذه عنه رحمه الله، وبوبها ورتبها في كتابه الجامع الكبير. ومع هذا فهو جامع علم الإمام أحمد، ومع ذلك يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فاته الكثير، وقد فاته الكثير. والذي جمعه في هذا جمع الشيء الكثير من مسائل أحمد فقط. يقول ابن القيم رحمه الله في زمانه: وقد حصل لنا أكثرها، يعني أكثر المسائل التي كتبها الخلال في الجامع، فإنه قد وقع لنا منه 40 مجلدا خطي، 40 مجلد خطية، وليست كل كتابة الخلال، هذا الذي انتهى إلى ابن القيم. فلو انتهى الكتاب كاملا مع ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد فات الخلال الكثير ولا شك. والفقه ما هو معشر الإخوان؟ الفقه إنما هو مبني على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحديث وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك القياس، بعد ذلك القياس. وأحمد أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن له التفسير فيه 120,000 حديث، وله الناسخ والمنسوخ، وله المقدم والمؤخر، وله الرد على الجهمية فيما أخذت به من المتشابه من القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى، وقل في ذلك ما شئت. فهل هذا عالم بالقرآن ولا لا؟ كيف لا يكون عالم وهو له التفسير 120,000 حديث، وله الناسخ والمنسوخ، وله المقدم والمؤخر، وقل ما شئت بعد ذلك. فهو عالم بالقرآن، حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ شأنه أحد في حفظه لآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فهو إمام في هذه الثلاثة كلها. فما بقي؟ ما بقي إلا القياس، والقياس إنما هو فرع على هذه الأمور، فرع. من لم يعرف الكتاب والسنة وآثار الصحابة على ماذا يقيس؟ على ماذا يقيس فتوى؟ ولهذا لما ناظر الشافعي محمد بن الحسن في هذا الباب قال: أنشدك الله، أعلم، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالك. قال: فمن أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالك. قال: فما بقي إلا القياس. فمن لم يكن عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ماذا يقيس؟ فهذا هو، فالفقه هو هذا. وقد شهد له العلماء الفحول كما سمعتم من الشافعي وغيره بالإمامة في الفقه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا أبو بكر الوراق رحمه الله حينما ذكر له الإمام أحمد قال: الإمام أحمد هو إمامنا، والمقدم عندنا في كل شيء. قيل له: بأي شيء تقول ذلك؟ قال: سئل عن 60,000 مسألة وأنا أسمع، ما أجاب فيها إلا بحدثنا وأخبرنا. هذا هو، 60,000 مسألة يعدها عليه وهو يجيب فيها حدثنا أخبرنا، ما في رأي من عنده إلا كلها بالأدلة بحدثنا وأخبرنا. فإذا لم يكن هذا هو الفقه فما هو الفقه؟ وأحمد رحمه الله يقول: وهل الفقه إلا الحديث؟ وإمام في اللغة ولا شك، والناظر في كلام العلماء يجد ذلك. ويقول أحمد رحمه الله فيما يروى عنه: كتبت في اللغة أكثر مما كتب ثعلب. وكان رحمه الله تعالى فصيحا لا يلحن. والناظر أيضا في كتابه الذي بين أيدينا المختصر الرد على الجهمية يجد فيه أيضا فصاحة هذا الإمام رحمه الله تعالى. إمام في القرآن، يقول عبد الله بن أحمد رحمه الله: كان لأبي كل أسبوع ختمتان، ختمة نهارية وختمة ليلية، في الأسبوع يختم مرتين، ختمة في الليل وختمة في النهار. فكيف هذا لا يكون عالما بالقرآن وإماما في القرآن مع ما تقدم من تفسيره له وهذه قراءته له رحمه الله؟ إمام في الزهد ولا شك رحمه الله تعالى. وهذا قد بلغ فيه الإمام أحمد مضرب المثل، حتى إن له دارا كان يأخذ منها درهما استحقه بالإرث من زوجته، فخربت، جاءها شيء من خراب فرمها عبد الله، فأبى بعد ذلك أن يأخذ الدرهم حقه منها. فقيل له، قال: أفسد علي الدرهم عبد الله. لما؟ لأنه خاف أن يكون رممها من المال الذي يعطيه السلطان لعبد الله، فدخل فيها مال السلطان، فأبى أن يأخذ درهمه بعد، ويقول: أفسده علي عبد الله. وذات مرة بلغ مكة رحمه الله ورهن سطله عند بائع في شيء حتى جاء بالمال، فلما جاء بالمال إليه أراد البائع أن يختبره، فأخرج إليه سطلين، سطله وسطل آخر كأنه هو، فقال: أي السطلين من هذين هو لك؟ فقد اشتبه علي، فخذه. فقال أحمد: لا أدري، هو لك، والدنانير معه والدراهم معه. فقال: هو هذا، خذه، إنما أردت أن أختبرك. قال: هو لك والدنانير. وأبى أن يأخذه خشية أن يكون جامله به رحمه الله. وهذا هو شدة الورع رحمه الله تعالى. وأما الزهد فقد بلغ في هذا أيضا كما قلنا مضرب المثل، فإنه قد ذكر عنه أبو الميموني أبو بكر رحمه الله أنه بكر إليه ذات يوم ليقرأ عليه كتاب الزهد، فلما جاء إليه إلى بيته فتح له أحمد فدخل، فلما دخل أخرج وسادة وأخرج حصيرا قد بلي فرشه وجعل على رأسه الوسادة، فقال له أحمد ما هذا؟ قال هذا حتى تجلس عليه. قال إن الزهد لا يصلح إلا بالزهد، ارفع هذا، وقعد على التراب. فهذا هو الزهد، تطبيق عملي منه رحمه الله تعالى، إن الزهد لا يصلح إلا بالزهد. وما هو الذي قدم له؟ حصير قد بلي رش وبطرفه وسادة، إجلالا له لأنه هو الشيخ العالم الإمام، لكنه أبى، قال دعك من هذا، إن الزهد لا يصلح إلا بالزهد، ثم قعد على التراب رحمه الله تعالى. وأما إمامته في السنة رحمه الله فحدث عن ذلك أيضا ولا حرج، وهي أشهر من أن تذكر، ولقد اشتهر فيها رحمه الله حتى أصبح بغضه دليلا على الزندقة والانحراف، لأن أحمد إذا ذكر تنطلق الأذهان إلى السنة، والسنة إذا ذكرت فهي عندهم يا أحمد الآن في هذا العصر رحمه الله تعالى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: من أبغض أحمد فقد كفر. فقال له الربيع رحمه الله: تطلق عليه اسم الكفر؟ قال: نعم أطلق عليه اسم الكفر، من أبغض أحمد ابن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة فقد قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. ولهذا يقول القائل: أضحى ابن حنبل محنة مأمومة، ميمين يعني يأمها الناس يقصدها، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها يأمون قصد القذف، أو يأمون قذف الرأس بالجنادل، فيأمون يعني يقصدون. فأصبح أحمد بن حنبل محنة مأمومة، وأكثر الكتب تقول مأمونة وهو غلط، أكثر المطبوعات حتى المحققة في سيرة أحمد مبسوطة ومختصرة تقول مأمونة وهو غلط، وإنما هي مأمومة، أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: لولا أحمد بن حنبل وبذله نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. وقد تقدم معنا أيضا قول علي بن المديني رحمه الله: إن الله أيد هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. وقول يحيى بن معين رحمه الله: يريدون منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد. يعني هذا عذره، ما يستطيع، القوة التي آتاها الله أحمد والصبر الذي آتاه الله أحمد احنا ما نستطيعه. فهذا بدل ما يعني يقول الإنسان نحن ما نستطيع، الآن في هذا العصر يذم الذي يحاول أن يتشبه بأحمد ويسلك طريق أحمد، فمرة يسميهم متشددين، ومرة يسميهم متزمتين، ومرة يسميهم غلاة، ومرة يسميهم للأسف بعض الناس ويزعم أنه سلفي يسميهم متقمصين لشخصية الإمام أحمد. الذي يتشبه بأحمد ما هو متقمص لشخصية أحمد، ما قال لك أنا أحمد بن حنبل، وإنما هو سائر على طريق أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. فهذا يحيى يقول احنا ما نقدر، إذا كنت أنت يا أخي لا تقدر فلا تسد الباب على من يحاول، والمرء إذا حاول وأخلص والله سبحانه وتعالى يعينه على نفسه ولو بعض الشيء. أما أن تقعد حجر عثرة وترى هذا نبزا في حين أنك لا تستطيع، وأنا أظن أن أكثر هؤلاء المتكلمين بهذا إنما أرادوا به الطعن في هؤلاء الذين يحاولون السير على طريقة أحمد. لما؟ لأنهم ينتقدونهم هم في مخالفتهم لطريقة أحمد، فإذا انتقدوهم في مخالفتهم لطريقة أحمد ما أمامهم إلا أن يقولوا هذا يتقمصون شخصية أحمد، يزعمون أنهم أحمد. لا، وقد قالها بعض الناس وكنت في مجلس أنا وإياه، يقول يبغون أن أمر الناس كلهم يكونون على طريقة أحمد بن حنبل، أنا ما هذا ما نستطيع ما يمكن. فعقبت قلت له هذا غير صحيح، نحن نطالبهم بأن يكونوا أعلى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سار عليها أحمد بن حنبل رحمه الله، وأحمد إمام وعلى الرأس والعين، لكن ما يثبط الذين يتبعون السنة ويأخذون أنفسهم بالحق والهدى والسير على طريق الرشاد والهداية، ما يثبطون ويطعن فيهم بهذه الطعون الخبيثة. لا شك أن ما قال من قال هذا القول إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون صاحب مقصد خبيث. إما أن يكون جاهلا ما علم معنى الكلمة، أخذها فرددها كما تردد الببغاوات، وأصحاب هذه الكلمة يعرفون معانيها. وإما أن يكون صاحب مقصد خبيث. يقول الإمام يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل؟ احنا لا نقدر، لا والله لا نقدر على ما يقدر عليه أحمد ولا على طريق أحمد. فإذا كنت لا تقدر فاعترف بالعجز أنت. هذا 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 يحيى مع إمامته في دين الله يقول نحن ما نقدر. فأنت يا أخي لا يمنعك أن تقول ما أقدر أو تقول أنا مقصر، لكن تنسب العيب إلى من يحاول أن يتبع أحمد رحمه الله ويتبع أئمة الهدى رحمهم الله، أئمة السنة، في أخذه لنفسه بالعزيمة والجد والسير على الطريق الصحيح وعدم التساهل والتميع، هذا غير صحيح. فلا تركب تقصيرك أنت وانحرافك على حساب غيرك، هذا لا يجوز. وفي هذا يقول عبد الوهاب بن الوراء، عبد الوهاب الوراء رحمه الله، يقول: أحمد أبو عبد الله إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، فإذا وقفت غدا بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني بمن اقتديت أقول بأحمد بن حنبل. وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام وقد بلي في هذا الأمر 20 سنة؟ ولا شك رحمه الله فإنه قد ابتلي حتى خرج كما قال بشر ابن الحارث الحافي: خرج ذهبة حمراء رحمه الله تعالى. ويقول أيضا أبو عبد الوهاب الوراق رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب أحمد فاعلم أنه يخبئ سوءا وأنه ليس على السنة. ليش؟ لأن هؤلاء الذين يريدون أن يتكلموا في أحمد ما يستطيعون، لكن في أتباعه يتكلمون. أما أحمد لو تكلموا في أحمد فإنه يهب في وجوههم كل أحد، لكن أصحابه يسهل الكلام فيهم. وإذا تكلموا في أصحابه فإنما أرادوا الوصول إليه رحمه الله وإلى طريقته المرضية رحمه الله. فيقول عبد الوهاب الوراق رحمه الله، وقد أخرج عنه هذه الرواية بسنده ابن البنا في الرد على المبتدعة وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: إذا تكلم الرجل في أصحاب أحمد فاتهمه بأن له خبيئة سوء ليس هو بصاحب سنة. إذا رأيت الرجل يقول هذا الكلام أصحاب أحمد، كيف؟ هذا كان في عهدهم في زمن أهل الكلام، يقول مداراتا بعضهم يقول: أحمد رجل صالح لكنه ابتلي بأصحابه، فما أراد أصحابه وإنما أراد أحمد، لأن النكاية إنما حلت بهم على يد أحمد رحمه الله. فهكذا كل من طعن في من يسير على طريقة أحمد وأصحاب أحمد، والله إن له خبيئة سوء، والله ليس بسني الذي يطعن في أصحاب أحمد. ومن مشى على طريقة أحمد ومن مشى على مذهب أحمد الذي هو السنة رحمه الله. أما كونه يقول فلان يخطي هذا باب، أما أن يطعن فيهم فقال أبو بكر عبد الوهاب الوراء رحمه الله: اتهمه فإن له خبيئة سوء ليس هو بصاحب سنة. وقد أظهر الله سبحانه وتعالى أصحاب أحمد ببركة اتباعهم لأحمد، لأن أحمد ليس له طريق إلا السنة. وفي هذا ذكر أيضا القاضي ابن القاضي أبي يعلى في طبقات الحنابلة، ذكر هذا الفضل لأصحاب أحمد وتلاميذ أحمد رحمهم الله تعالى ورحمه ورحمنا وإياكم جميعا. ذكر ما ألقاه الله جل وعلا في قلوب الخلق لأصحاب أحمد وتلاميذ أحمد من هيبة، وما ألقى الله في قلوب الناس لمحبي أحمد وأهل مذهبه وأهل سنته وطريقته من الهيبة، فلهم التعظيم والإجلال والإكبار، حيث رحمه الله تعالى ذكر عن الأئمة الكبار في هذا ما يوجب التعظيم ويرد القدح على هؤلاء، وذلك لأن هؤلاء إنما يستحقون التعظيم والثناء، لا أنهم يطعن فيهم ويشنع عليهم ويعيرون بذلك. فنقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ببركة دعوته إلى السنة ونصرته للسنة وثباته على السنة وابتلائه في ذلك وصبره على هذا، جعل الله تبارك وتعالى أتباعه بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، ثم ببركة اتباعهم له جعلهم على السنة وحفظهم من البدعة، فهم في كل زمان ومكان أهل السنة. وإذا أطلق الحنابلة فالمراد السنة، أهل السنة، حتى إن أعداء السنة أصبحوا يطلقون على السني ولو لم يكن حنبليا في فقهه، يطلقون عليه لقب الحنبلي نبزا له وطعنا، وهذا لا يضير. وما ذاك إلا لأن لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثوا الإمام أحمد فورثهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من علماء السنة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فأحمد من وراثه عليه الصلاة والسلام، فورثة أحمد هم ورثة السنة. الشاهد سرت هذه البركة في كل من تبع الإمام أحمد رحمه الله على طريقه، فكان بذلك على السنة من فضل الله تبارك وتعالى. وإن تخلل في القرون المتأخرة شيء من البدع في بعض الحنابلة، إلا أن غالبية الحنابلة ولله الحمد على السنة، وهذا بفضل الله ورحمته ثم ببركة اتباعهم لإمامهم، وهو معروف في هذا الباب رحمه الله تعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء المحققين إن الحنابلة هم أقل الناس بدعة، وذلك ببركة إمامهم رحمه الله تعالى. وكيف لا يكون الإمام أحمد رحمه الله إماما في السنة، بل هو إمام أهل السنة مطلقا، وقد قام الإجماع على صحة أصوله التي اعتقدها وأخذ بها وأخذ بالأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمد عليها؟ كيف لا يكون كذلك وقد اتفقت الألسن على الثناء عليه رحمه الله والشهادة له بالصلاح وحسن السيرة والتوفيق والفلاح والسداد وحسن الطريقة؟ كيف لا يكون كذلك وهؤلاء قد أجمعوا وهم شهداء الله في أرضه؟ كيف لا يكون أحمد رحمه الله تعالى إماما في السنة ومحبته قد أصبحت علامة على السني، وبغضه علامة على البدع، فلا يحبه إلا كل صاحب سنة، ولا يبغضه إلا كل منافق زنديق، حتى إن الناس في زمانه وبعد إذا كانت القوة والشوكة لأهل السنة تظاهروا بمحبته ليخدعوا الناس بذلك ويسلموا من الطعن فيهم والظن السيء بهم. كيف لا يكون أحمد رحمه الله تعالى إماما في السنة وقد
ظهر أصحابه من بعده وأصحاب أصحابه من بعدهم، وأظهر الله لهم من حسن الصنيع والفعل الجميل والفضل الجزيل والإحسان إلى الخلق بهدايتهم إلى الحق ما هو منشور ومدون في بطون الكتب ومعروف في السيرة والله الحمد. وقد قذف الله تبارك وتعالى حتى لأصحابه وتلاميذه وتلاميذهم ولعموم من سار على طريقته وانتسب إليه، قذف الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب الخلق المحبة والمهابة، فأصبح أصحاب أحمد إذا قيل أصحاب أحمد فلهم التعظيم والإكبار والإجلال، وإذا قيل أحمد وأصحابه فلهم التبجيل والتوقير والاحترام، وإذا قيل أصحاب أحمد فمعنى ذلك أنهم أهل السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار البدع والرد على أهلها، فصارت ولله الحمد سمعتهم شهيرة في هذا الباب وأخبارهم مستطيرة في هذا الباب، بسطتهم سامية وسطوتهم عالية، فالموافق لهم يكرمهم ديانة والمخالف لهم ينافقهم خوفا على نفسه ليحصل له الأمن والأمان حتى لا ينفضح وينكشف ويطعن فيه بأنه يعادي أهل السنة. فتعظيمهم تعظيم للسنة، وقد أصبح ذلك علامة على كل سني في كل زمان، مع أننا في هذا العصر وللأسف كما قلت لكم قبل قليل يقوم من يقوم ويطعن في من يريد أن يسير سيرة أحمد ويحاول في ذلك جاهدا ويرميه بالعظائم وإلى الله المشتكى. واسمعوا إلى حال الأولين المعظمين لأحمد وأتباعه تعرفوا أن هؤلاء كما قال الوراق رحمه الله تعالى أنهم يخبئون سوءا. ذكر لأمير المؤمنين المتوكل على الله رحمه الله بعد موت الإمام أحمد، ذكر له أن أصحاب الإمام أحمد يأتون على أهل البدع، وهذا ذكره في طبقات الحنابلة في المجلد الأول، ذكر للمتوكل أن أصحاب أحمد بعد وفاته رحمه الله يأتون على أهل البدع حتى يكون بينهم الشر، يعني يأمرونهم بالمعروف وبالسنة وينهونهم عن المنكر والابتداع في الدين حتى تكاد تحصل فتنة. فقال لصاحب الخبر، وقد رفع إليه هذا الخبر أصحاب أحمد مثل ما تقول اليوم أحدثوا فتنة في الناس، أحدثوا شر في الناس متشددين، فقال المتوكل لمن رفع إليه الخبر: لا ترفع إلي من خبرهم شيئا وشد على أيديهم، فإنهم وصاحبهم من سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشي بهم إلي، الواجب عليك أن تؤيدهم وتنصرهم، ما هو تطعن فيهم وترفع بهم إلي تريد أن أجازيهم أعاقبهم أحبسهم أضربهم ونحو ذلك. هذا هو الحاكم العادل المتوكل، يقول له: لا ترفع إلي من خبرهم شيئا وشد على أيديهم، يعني انصرهم بدل ما ترفع الوشاية إلي، انصرهم، هذا هو الظن، انصرهم وشد على أيديهم، فإنهم وصاحبهم يعني الإمام أحمد رحمه الله من سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقف الصحيح ممن مشى على طريقة أحمد، يعظم ويبجل ويناصر ويؤيد ويدعى له بالتوفيق، ما يقال عنه هذا يريد أن يتقمص شخصية أحمد، هذا يريد أن يطر الناس على طريقة أحمد، نحن ما نستطيع على طريقة أحمد، هذا كله كلام فارغ، إنما أراد به صاحبه الطعن في طريقة أحمد، وهؤلاء على طريقة أحمد،
وما استطاع أن يطعن في أحمد صراحة فانتقل إلى السائرين على طريقته، ولكن الله سبحانه وتعالى سيهتك ستره. صدق الوراق رحمه الله حينما قال: إذا تكلم الرجل في أصحاب أحمد فاتهمه بأن له خبيئة سوء، يخبئ سوء، ليس هو بصاحب سنة، وإلا صاحب السنة يفرح بظهور هؤلاء ويفرح بقوتهم ويفرح بكثرتهم، لأن ظهورهم وقوتهم وكثرتهم معناه ظهور السنة وكثرة انتشار السنة وقوة السنة. فالسنة لا تظهر ولا تقوى ولا تنتشر إلا بانتشار وقوة وظهور أهلها. فإذا فتك في عضد أصحابها وحملتها ونقلتها وطعن فيهم وشوهت صورتهم وشوشوا، فكيف يكون حالهم بعدئذ؟ هذا ما هو نصير، هذا في الحقيقة عدو يخبئ سوءا. فهذا هو الواجب على من رأى من يريد أن يسير على طريقة أحمد، أن ينصره وأن يأخذ على يديه، وليعلم أنه لا يخالف هؤلاء إلا مخذول مبتدع كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، لأن هؤلاء على طريقة أحمد، ولا يخالف طريقة أحمد إلا مخذول. يقول محمد بن يحيى الأزدي: إنا نقول بقول أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإنه لإمامنا وهو بقية المؤمنين، وقد رضي ولا نخالفه، وقد رضينا به إماما فيه خلف من العلماء، ونتبرأ ممن خالفه، فليس يخالفه إلا مبتدع مخذول. ولا شك، فإذا كان هؤلاء على طريقته ويسيرون سيرته ويحاولون بقدر استطاعتهم أن يدعوا الناس إلى ما دعاهم إليه أحمد بن حنبل، وأحمد إنما دعا رحمه الله إلى السنة، ثم بعد ذلك يطعنون ويقال فيهم مثل هذه الأقوال، لا شك أن من قال فيهم هذا القول فإنه مخذول، والله سبحانه وتعالى قد أظهر خبيئته على فلتات لسانه رحم الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الذين عرفوا هذا المقصد. ويقول أيضا بعدما ساق بسنده ابن البنا رحمه الله في الرد على المبتدعة: ليس في أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ضعيف، يعني ضعيف في دينه، إنما أراد هؤلاء أن يتكلموا في ديانتهم لا في الرواية، الكلام هنا في ضعف أصحاب أحمد في الدين، ليس في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس فيهم ضعيف في دينه، كلهم أقوياء رحمهم الله تعالى. فالواجب على العبد المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في أهل السنة وفي حملة السنة وفي أنصار السنة ومعظم السنة ودعاة السنة، فإن ضعف هو فلا يكونن عونا للأعداء عليهم، وليكتفي بضعفه ويقول أنا لا أطيق، وليجعل غيره في هذا الباب هو الذي يسير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختص برحمته وبفضله من يشاء، وأحمد رحمه الله تعالى قد كان صلبا في هذا الباب، ولذلك كان أصحابه وأتباعه على مذهبه على طريقته في غاية الصلابة رحمهم الله تعالى. ونحن إنما نذكر هذا عن الإمام أحمد وعن أصحابه، لأن هؤلاء هم الذين هداهم الله، هم وأمثالهم، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم في قوله: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا وإياكم في الدعوة إليها ونصرتها والثبات عليها ونصرة من دعا إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال يقول:
نسمع في هذه الأيام مقولة وهي أنه أن مذهب أحمد لا يصلح في هذا الزمان. هذا أول سؤال، إذا كان مذهب أحمد لا يصلح في هذا الزمان، ما مذهب أحمد؟ ما مذهب أحمد إلا السنة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحة في كل زمان ومكان. وإذا كان لا يصلح مذهب أحمد فما الذي يصلح؟ ما الذي يصلح؟ مذهب أهل الأهواء والبدع أو مذهب أهل الرأي؟ فنحن نسأل الله العافية والسلامة، ولا نقول إلا كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء، إن يقولون إلا كذبا. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا حفظك الله: شخص مريض فذهب إلى الطبيب فوصف له دواء فيه نسبة من الكحول، فهل يجوز له استعماله؟ نقول: هذا قد أجاب عليه والله الحمد أهل العلم، إن كان هذه النسبة نسبة الحفظ حافظة لهذا الدواء في القارورة أو في العلبة أو في المغلف حتى لا يخرب، فهي نسبة حافظة لا تضر ولا بأس به. أما إن كانت هذه النسبة مسكرة فهذا خمر، والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وسئل عن الخمر تصنع للتداوي فقال: إنها داء وليست بدواء. وهذا يقول: رجل يصلي بالناس يوم الجمعة بصورة السجدة والإنسان، فقال له الناس: تطيل بنا ونتعب من الوقوف، فهل يترك هذه السنة لمصلحة الناس حتى لا يأتي شخص آخر غيره؟ نقول: ينظر إلى حال هؤلاء، إن كان فيهم الضعيف والمريض والكبير فنعم ارفق بهم، والأمر في هذا إنما هو سنة، وارطف بهم وارفق بهم. وإن لم يكن فيهم من هؤلاء أو يوجد من يصلي جالس ولا يشق عليه، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. هذا يقول: ما هو الضابط في قراءة كتب المجاهيل؟ المجاهيل ما هم علماء ولا يطلب عليهم العلم، فإن كنت لا تعرف هذا الكتاب كيف تأخذ به وتطمئن إليه؟ لا تعرف صاحبه. وهذه الأسئلة عبر الشبكة موقع ميراث الأنبياء. يقول: هل يشترط لطالب العلم حتى ينفع عوام الناس أن يجيزه مشايخه في التدريس وتعليم الناس؟ نعم، لا بد أن يشهد له بأنه أهل للتدريس ويجلس للناس. مالك رحمه الله تعالى يقول ذلك، وغيره من أئمة أهل العلم. فالتعليم لا يقعد له إلا من تأهل، والمتأهل تكون معرفته بشهادة أهل العلم له، أو استفاضته وشهرته عندنا، وإن كنا لا نعرف عنه شيئا فيكون في قطر من الأقطار فيستفيض بين الناس أن هذا عالم متأهل، ويسمع كلامه فيرى فيه مصداق هذا القول. وهذا يقول: كيف نعامل ساب الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك، أو ساب الدين؟ ساب الله عز وجل وساب الدين يجب على الإمام والسلطان أن يقيم عليه حد الردة، لأنه مرتد فيقتل ردة، إذا كان تاب فتوبته تنفع عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين كفر لا يخفى على أحد، إلا من خالطوا الكفار اليهود والنصارى وتعودوا على ذلك معهم عياذا بالله، كما هو في بعض أقاليم المسلمين وبلدان المسلمين. نعم، وأنت يجب عليك أن تهجره هجرا شديدا إذا لم يكن هناك من يقيم عليه الحد. وهذا يقول إذا كان طالب العلم في بداية الطلب وقد أنهى متنا من المتون العلمية بشرح أحد المشايخ، هل له أن يدرس المتن مرة أخرى، أن يدرس المتن مرة أخرى على شيخ آخر للتثبيت، من الأفضل أن يبدأ بمتن آخر؟ إن كان قد فهم هذا الشرح وأتقنه فليبدأ بمتن آخر. نعم. وإن كان لم يتقنه أعاده على عالم آخر. وهذا يقول ما تعليقكم على قول البعض إن الإمام أحمد كان محدثا وليس بفقيه؟ نحن ما نجيبه، يجيبه الشافعي ومن ذكرنا أن أحمد إيش يقول إمام في الفقه، ما هو فقيه، إمام في الفقه. فهذا الجواب خذوه من الشافعي ومن وافقه ممن تركنا ذكر أسمائهم وسردها، لا من محمد بن هادي. فإذا شهد الشافعي فحسبك به. وهذا يقول ما حكم القراءة وطلب العلم على المجهول؟ أنا ما أدري إيش هذا السؤال على المجهول. مجهول يعني ما هو معروف بالعلم. إذا كان غير معروف بالعلم فماذا تحصل عنده؟ لا تقرأ على من لا علم عنده، لا يعرف بالعلم، لا تقرأ عليه يا أخي. عليك بالمشاهير لتعلو، ونقصد بالمشاهير مشاهير علماء السنة، ما هو تطلب الشهرة على المبتدع، لا، مشاهير علماء السنة وكبار علماء السنة لتطلب العلو. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا سؤال يقول ما الذي تعرفونه عن فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله؟ لا أعلم عنه إلا كل خير، وهو من العلماء الأخيار رحمه الله تعالى وأنزله منازل الأبرار. يقول أنا طالب علم مبتدي ورأيت كتاب التاريخ لابن أبي خيثمة وأنا أسمع بهذا الكتاب ولا أعرفه، فأرجو منكم التعريف بهذا الكتاب ولو بإيجاز، وهل أستفيد منه الآن وهل أحرص على اقتنائه؟ تاريخ لابن أبي خيثمة من كتب تواريخ المحدثين، فيه الروايات والكلام على الرجال توثيقا وتجريحا. فهذا إذا كنت طالب علم مبتدي لا يصلح لك، فعليك بكتب المبتدئين وهي المتون التي يدرسها المبتدئون، وإذا وصلت إليه فحينئذ لا بأس أن تقرأ فيه. وإذا كان عندك مال وتستطيع شراءه فاشتره، ولا يكون للآن، يكون لحينه إذا جاء وقته، فإن الكتب قد تذهب ولا تطبع مرة أخرى، لا بأس أن تقتنيه. وهذا سؤال عن ساب الله والدين والرسول، تقدم الكلام عليه. وهذا يقول هل نستطيع أن نقول اختبار الأشخاص في هذا العصر لا بد منه كما كان الإمام في عهد الإمام أحمد؟ نعم، إذا قامت الفتنة ووجد الموجب نعم تمتحن بعلماء السنة. امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، وأهل المرو بعبد الله بن المبارك، وأهل البصرة بحماد بن سلمة، وهكذا. هذا قرره علماء السنة. فإذا قام الموجب نعم نمتحن الإنسان حتى نعرفه، كما لو جاءنا الكتاب فإننا نختبره حتى نعرفه كتاب سلفي ولا غير سلفي. فإن كان في التفسير ذهبنا إلى آيات الصفات، وإن كان في الأحاديث ذهبنا أيضا إلى آيات الصفات وما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بخلق القرآن ونحو ذلك، حتى نرى هذه الشروح هل هي على سبيل أهل السنة وطريقتهم أم على سبيل أهل البدعة وطريقتهم. يقول ما نصيحتكم لمن يسافر من أجل طلب العلم علما بأن الإتيان المملكة صعب؟ جزاكم الله خيرا. طلب العلم صعب. أحمد رحمه الله سمعتم تشققت رجلاه في طلب العلم وهو مسافر إلى عبد الرزاق، واليوم ولله الحمد ما تتشقق الأرجل، تركب طيارة، تركب سيارة، تركب سفينة، تركب قطار، الوسائل ولله الحمد متيسرة. فإذا لم يتيسر لك الرحلة فخذ بالبديل حتى تتيسر لك الرحلة إلى هؤلاء العلماء. والذي أوصيك به
أن تحرص على أخذ العلم عن الأكابر، أكابر علماء السنة ما داموا موجودين، فإن فاتوك فتعز عنهم وتعوض بمن فيهم الخلف من بعدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والدعوة إلى السنة والثبات عليها حتى نلقاه. وإن شاء الله تعالى ستنطلق فعاليات الدورة في دروسها ابتداء من يوم غد بعد صلاة العصر مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله في درسه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب لابن سيد الناس، وسيوزع إن شاء الله الكتاب على إخواننا وأبنائنا طلبة العلم في حينه. فإلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى نلقاكم جميعا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية يوم الجمعة 18 من شوال عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إنه لمن نعم الله تبارك وتعالى علينا جميعا ما من به من نعمة الصحة والعافية، وبلغنا في ذلك مواسم الطاعات، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فنسأله من فضله المزيد. وحيث إنه قد اعتاد إخوانكم القائمون على تنظيم هذه الدورة، دورة الإمام ابن القيم الشرعية في هذا المسجد المبارك، مسجد بني سلمة، والمعروف عند الناس حاليا في هذه الأزمان بالقبلتين، اعتادوا على إقامتها في هذا الوقت من كل عام في شهر شوال بعد فراغ الناس من أداء فريضة الصيام وعودتهم إلى مناهل العلم ومنابع العلم، تلكم المناهل والمنابع هي دور الدراسة ومقاعد التعليم التي ينتظم فيها طلبة العلم والمعلمون، فرأوا هذا الوقت فرصة مناسبة لهم للالتقاء بإخوانهم وأبنائهم وأحبتهم من الواردين على هذه المدينة النبوية، شرفها الله وعمرها بدينه وحفظها من كل سوء. وها نحن اليوم نبتدئ هذه الدورة وكأننا ما انتهينا من أختها إلا بالأمس، فما أسرع الأيام والليالي. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. معشر الإخوة، إن إخوانكم قد رأوا أن تكون افتتاحية هذه الدورة، هذه الدورة الشرعية السادسة لهذا العام، بالمحاضرة التي سمعتم عنوانها. وقبل أن ندخل في موضوع كلمتنا ومحاضرتنا، أرفع باسمي واسم إخواني وباسمكم جميعا الشكر الوافر والدعاء الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخص بالذكر أيضا مكتب الدعوة في هذه المدينة، فنشكرهم جميعا على تعاونهم وبذلهم كل ما يستطيعونه من تذليل الصعاب وتسهيل العقبات التي قد تواجهنا في بعض الأحيان في إقامة هذه الدورة، فبذلوا كل ما يستطيعونه، مشكورين بدءا من معالي وزير الشؤون الإسلامية وانتهاءا بمدير عام فرع الوزارة المكلف ومدير مكتب الدعوة وعموم إخوانكم القائمين على هذه الدورة. كل واحد بذل ما بذل، فجزاهم الله جميعا عني وعنكم وعن طلبة العلم عموما خير الجزاء. وأشكر إخوتي وأحبتي القائمين على هذا المسجد المبارك من أئمة ومؤذنين وحراس، إذ كلهم وجدنا منهم التعاون، ووجدنا منهم الترحيب، ووجدنا منهم الصدر الرحب، فجزاهم الله عنا خيرا وبارك فيهم على ما بذلوا وقدموا. أيها الإخوة في الله، إن الوقفات مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة مطلقة منذ أن وجد وإلى أن تقوم الساعة، الوقفات مع سيرته لا تفي بها هذه الدقائق، ولا يمكن أن يأتي عليها حصر في مثل هذا الوقت، وذلك لأن الوقت يضيق. ولكن حسبنا أن نختار من ذلك اختيارات، فإن وفقنا فذلك من فضل الله تبارك وتعالى، وإن قصرنا فابن آدم محل التقصير والنقص، فالكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. ونرجو المسامحة، وعذرنا في ذلك أن الإمام رحمه الله علم بارز لا يخفى على أحد، من لم يعلم تفاصيل حياته يعرف أنه إمام إذا قيل له أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، من بني شيبان، شيبان ابن ذهل، على وزن قفل ذهل، وهو من بني بكر
ابن وائل ابن همب على وزن هند، همب بكسر الهاء وسكون النون على وزن هند، وهمب من نسل أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان، فهو عدناني يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار بن سعد بن معد بن عدنان رحمه الله تعالى. هذا الإمام العلم لم ينشأ في الترف ولا الرفاهية، فقد ولد رحمه الله تعالى يتيما، إذ لم ير أباه ولم يعرفه، خرجت به أمه من مرو وهو حمل في بطنها رحمه الله، وولد ببغداد ونشأ بها وتعلم بها واستقر بها واستوطنها وتوفي بها رحمه الله تعالى. فولد في ربيع الأول سنة 64 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وتوفي في ربيع الأول سنة 41 في شوال، وهذا في ربيع الأول، في ربيع الأول، وهذا من عجائب الموافقات، إذ ولد في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول، فولادته في شهر ربيع سنة 64 ووفاته في شهر ربيع سنة 41، فكانت حياته قرابة 77. ومثل هذه الموافقات قد حصلت لبعض الأئمة رحمهم الله، فالبخاري رحمه الله ولد في شوال وتوفي في شوال، وهذا من عجائب الموافقات كما يقوله العلماء، إذ يكون الشهر الذي ولد فيه هو الشهر الذي توفي فيه. وقد نشأ رحمه الله تعالى نشأة الأيتام، فربته أمه رحمه الله تعالى، وخرجته بتوفيق الله تبارك وتعالى خير تخريج، وأحسنت إليه أيما إحسان، فنشأ النشأة الصالحة في صغره، حرصت عليه رحمها الله غاية الحرص، وأدبته فأحسنت تأديبه، وكانت تبعث به إلى حلق الحفظ والتلقين، وحفظ القرآن رحمه الله تعالى صغيرا، وما شب إلا وقد حفظه رحمه الله تعالى. ولما بلغ 16 ابتدأ في طلب الحديث، فكانت هذه بداية تعلمه الحديث، بداية طلبه الحديث وعمره 16، ولم يزل رحمه الله مثابرا مجدا دؤوبا على التحصيل والطلب، حتى نال المكانة التي نالها، وارتقى الإمامة التي ارتقاها رحمه الله تعالى، فأصبح الإمام المبجل والهمام المفضل، علم الزهاد وقلم النقاد، أصبح علم الزهاد رحمه الله تعالى وقلم النقاد رحمه الله تعالى، وامتحن بعد ذلك في المحنة الشهيرة في خلق القرآن فكان صبورا، وابتلي في هذا الباب ابتلاء عظيما مشهورا، فاجتباه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر فصبر فيه، فكان لهذه البلية صبورا، ولنعمة الله تبارك وتعالى عليه شكورا،
فسبحانه جل وعلا الذي ابتلى من شاء من عباده واجتباهم وأراد بذلك أن يقيم بهم دينه ويعلي بهم كلمته، فامتحنهم واختبرهم فرأى الناس منهم الصدق والثبات، ورأى الناس منهم العدل والرحمة، ورأى الناس منهم الصلابة في دين الله والرحمة بعباد الله تبارك وتعالى. فسبحان من ابتلاه ثم صبره وأيده وعلى من ناوأه وآذاه أظهره وأعلى مذهبه، وعلى كل من سعى في إخماده رفع أعلامه وأظهره، فأظهر الله على يده الدين ويسر الطريق للسالكين، وأبان به المحجة للشاكين، وأقام به الحجة على المعاندين، فقمع الله به البدعة، وأظهر الله به السنة في حين قلة ناصر ومعين. فكان له بذلك رحمه الله النصيب الأوفى، وكان له بذلك المكان الأعلى، فرحمه الله تعالى وغفر له وأجزل له الثواب سبحانه وتعالى لقاء ما قدم في نصرة هذا الدين. أيها الإخوة، لا يستغرب الثناء على أحمد، بل لو أردت أن تتبع ما قاله العلماء في الثناء عليه لكتبت في ذلك كراسا فقط في عبارات الثناء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولا يستكثر على أحمد أيضا الثناء، فقد أنكر ذلك أئمة الهدى رحمهم الله تعالى، على من رأى أن في هذا إكثارا ومبالغة في الثناء على الإمام رحمه الله. فقد ذكر المحدث الثقة أبو العباس محمد بن الحسين ابن عبد الرحمن الأنماطي رحمه الله قال: كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب النسائي الحافظ الكبير، وفيه جماعة من كبار العلماء. فهذا اللفظ من قديم، كبار العلماء والحفاظ. قال: وفيه جماعة من كبار العلماء، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويذكرون فضائله في مجلسهم ذلك. فقال رجل: لا تكثروا بعض هذا القول، يعني الإكثار من الثناء على أحمد. فغضب يحيى ابن معين رحمه الله ثم التفت إليه قائلا: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر؟ كثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. هذا يقوله من؟ يحيى بن معين رحمه الله تعالى. فلذلك لا يستكثر الثناء على الإمام أحمد رحمه الله، خاصة وعلى أمثاله أئمة الهدى الذين رفع الله سبحانه وتعالى بهم الدين. ولهذا تجد العبارات من العلماء الكبار من شيوخه رحمه الله، تجد العبارات في الثناء عليه جزلة عظيمة، بل من شيوخ شيوخه ممن فاته السماع منهم وبلغهم ذكره رحمه الله تعالى. فهذا أبو الوليد الطيالسي رحمه الله يقول فيما نقله عنه البخاري، يقول: لو كان أحمد رحمه الله في بني إسرائيل لكتبت له سيرة، يعني لدخل في الأسفار مثل سفر داود وهكذا مع أنبياء بني إسرائيل لهم الأسفار
في كتبهم سفر كذا وسفر كذا، فيقول لو كان أحمد في بني إسرائيل لكتبت له سيرة. وروى عنه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثة، يعني أعجوبة رحمه الله تعالى. وصدق، أينما اتجهت وجدت أحمد رحمه الله تعالى إماما. ولهذا تجد الثناء العظيم من أئمة عظمى، فلا تظنن أن فيه مبالغة، وتروى وتمهل وتدبر كلامهم. فمن ذلك قول الإمام علي بن المديني رحمه الله فيما نقله عنه الناقلون، قال أحمد سيدنا، أحمد سيدنا. وقال أيضا ما قام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. فقال له الميموني ولا أبو بكر الصديق يا أبا الحسن؟ قال ولا أبو بكر الصديق. تعجبون، ما وجهة علي بن المديني في هذا؟ قال إن أبا بكر الصديق كان له أنصار وأعوان يوم الردة، وأحمد لا أنصار له ولا أعوان، خلي بمفرده في هذه القضية، قضية محنة القول بخلق القرآن. وجاء عنه أنه قال لقد أيد الله الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وصدق رحمه الله تعالى. ولا شك فإن الله قد أيد دينه بأحمد بن حنبل في زمانه، ولولا ذلك لاندثر الدين، ولله جل وعلا عند كل فتنة ومحنة قائم يقوم له بأمره سبحانه وتعالى. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في الأرض. أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في الأرض. وأما قتيبة بن سعيد فكلامه فيه كثير. قتيبة بن سعيد الحافظ البغلاني رحمه الله، فمن ذلك قوله أحمد إمام الدنيا. وقيل له لما تكلم لما ذكر بعض التابعين ثم أضاف أحمد معهم، قيل له أتضم أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين، ما هو إلى التابعين بس، بل إلى كبار التابعين. وقال مرة أخرى لو أدرك أحمد بن حنبل، لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري والأوزاعي ومالك والليث بن سعد لكان هو المقدم، لو أدرك عصر هؤلاء لكان هو المقدم. وقال مرة ثالثة لا تضمن أحمد إلى أحد، يعني إذا ذكرت أحمد فاذكره منفردا لا تضمه إلى أحد أبدا. ثم قال لولا أحمد لمات الورع، ما أعظم منة أحمد ابن حنبل على جميع المسلمين، ما أعظم منة أحمد ابن حنبل على جميع المسلمين، وما أحق على كل مسلم أن يستغفر له، وذلك بما حفظ الله الدين على يديه، فحفظ الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في وجه جميع من ناوأها رحمه الله تعالى، وخاصة في ذلك الزمان. ومثل هذا يقول زكريا بن يحيى الساجي البصري الحافظ إمام العلل صاحب كتاب العلل الشهير، يقول أحمد بن حنبل عندي أفضل من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي. فقيل له لماذا؟ قال إن هؤلاء لهم نظراء، وأما أحمد فلا نظير له، أحمد لا نظير له. نحن نقول مالك بالمدينة، والشافعي كان في العراق، الأوزاعي كان بالشام، والليث بن سعد كان بمصر، فكانوا هؤلاء يعني متقاربين من بعض، كل واحد نظير للآخر في قطره. وهذا قبل أن يعود الشافعي إلى العراق، إلى مصر، قبل أن يرجع الشافعي إلى مصر ويستقر بها. فهذا نظير هذا، نظير هذا، نظير هذا، كل واحد في إقليم، في قطر من الأقطار. لكن أحمد لا نظير له، لما ظهر ما كان له نظير في قطر من الأقطار. ولهذا هؤلاء الأئمة جميعا كانوا يجعلونه حجة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وقيل لبشر ابن الحارث الحافي الزاهد المعروف، لما ضرب الإمام أحمد في المحنة ولحقه ما لحق في السجن، فسكت الناس ووجموا، قيل له ألا تقوم فتكلم كما تكلم أحمد؟ فماذا رد عليهم رحمه الله؟ قال أنا لا أقوى عليه، أنا لا أقوى عليه، أحمد قام مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا مثل هذا قال يحيى بن معين، قال يريدون منا أن نكون كأحمد؟ لا والله لا نكون مثله، وما نقوى عليه، إنه قد قام مقام الأنبياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا بشر إن أحمد رحمه الله أدخل الكير، إن أحمد بن حنبل رحمه الله أدخل الكير، يعني الفتنة، الفتنة نار تفتن، أدخل الكير فأخرج أو فخرج في رواية أخرى ذهبة حمراء، وفي رواية ذهبا أحمر، خرج ذهب حمراء، الذهب ذهب تعرضه على النار فيزداد بريقا، تحرقه النار ما يحترق، يزداد بريقا ولمعانا، وكلما أحرقته النار كلما ازداد تجليا ولمعانا وبريقا وصفاء. فيقول رحمه الله أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر أو خرج ذهبة حمراء. ولا شك فإنه رحمه الله تعالى قد امتحن، وما من أحد امتحن معه إلا ودار، ولكنه رحمه الله تعالى صبر واحتسب فاستحق هذه المنزلة رحمه الله تعالى التي من الله جل وعلا بها عليه، لم يشركه فيها أحد مع كثرة العلماء في زمانه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الوقفة الثانية والكلام في هذا طويل، واختصرت من هذا الباب على ما هو أشهر وأهله أعرف عند الناس وأذكر. الوقفة الثانية طلبه للعلم رحمه الله. نحن ذكرنا أنه ولد ببغداد ونشأ بها رحمه الله تعالى، ولا شك أنه طلب العلم أول ما طلبه، والحديث أول ما طلبه عن شيوخها، ثم رحل بعد ذلك في طلبه إلى بقية البلاد التي تعمر بالحديث في ذلك الحين. فدخل رحمه الله الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن رحمه الله، كل هذه البلدان دخلها، وما من بلد إلا ودخلها وكتب فيها عن جلة علمائها رحمه الله تعالى. قال عن نفسه رحمه الله ورضي عنه: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، ومات هشيم وأنا ابن 20 سنة. هشيم بن عمار، هشيم بن عمار هذا إمام أهل الشام، خطيب جامعها، هشيم هشام بن عمار هذا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير بن زاذان الواسطي، معذرة، هشام بن عمار إمام أهل الشام، وأما هشيم فهو هشيم بن بشير بن زاذان الواسطي رحمه الله. فيقول: مات هشيم وأنا ابن 20 سنة، وأول سماعي من هشيم 79. وقال حنبل ابن عمه، حنبل ابن إسحاق ابن محمد بن حنبل رحمه الله، قال عنه: قال أبو عبد الله: طلبت الحديث 79 وأنا ابن 16 سنة، وهي أول سنة طلبت الحديث فيها. ف فجاءنا فيها رجل فقال مات حماد بن زيد ومات مالك بن أنس في تلك السنة. هذا تاريخ لا ينسى، يعني بداية طلبه للحديث هي سنة وفاة حماد ومالك رحمهم الله تعالى. قال وكنا عند عبد الرزاق يعني في اليمن، فجاءنا نبأ موت بن عيينة وابن مهدي ويحيى بن سعيد. فيؤرخون الوفيات بالحوادث، سنة كذا حصل كذا. ثم رحمه الله ذكر أنه دخل البصرة 5 مرات وعددها، ثم قال رحمه الله تعالى وقد فاتني مالك فأخلف الله علي بسفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة شارك مالكا رحمهما الله تعالى في الأخذ عن الزهري رحمه الله. فيقول فاتني مالك فأخلفني الله بمن؟ بسفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة إمام عالم حافظ. وقال أيضا رحمه الله تعالى فاتني حماد بن زيد فأخلفني الله تعالى بإسماعيل بن علية. وهذا نستفيد منه معشر الإخوة حرص الأولين على العلو وعلى لقاء الكبار. فإذا فات الكبير بالقطر نظروا إلى من هو قريب منه في مقامه ومكانته وجلالته وإمامته فاتجهوا إليه، فلا يرغبون إلا في العلو رحمهم الله تعالى. والعلو علو مطلق وعلو نسبي، ومن العلو النسبي العلو في الصفة، وذلك كأن تأخذ على العلماء الأجلاء الأشياخ الكبار هؤلاء، هذا من العلو النسبي، هذا من العلو النسبي، فهو بالنسبة إلى الصفة التي لا يشركه فيها غيره لا شك تكون عاليا في هذا. فالإمام أحمد يقول فاتني مالك فأخلفني الله بسفيان بن عيينة، وفاتني من؟ حماد بن زيد فأخلفني الله تعالى بإسماعيل ابن عليا. فلم يزل رحمه الله حريصا على لقاء الكبار والأخذ عنهم بكل ما استطاع إلى ذلك من قوة، وقد كلم في هذا في إجهاده لنفسه في حرصه على الرحلة والالتقاء بالعلماء والأئمة. فقيل له يا أبا عبد الله هون عليك، تطلب العلم تطلب العلم ستدرك إن شاء الله. فقال رحمه الله تعالى لما ذكر له ذلك قال أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وهذا نستفيد منه شيئا وسيأتينا إن شاء الله نظيره، نستفيد منه أن هؤلاء الأجلة الأعلام رحمهم الله ما كانت تمنعهم الشهرة عن أن يتنازلوا ويتواضعوا ويأخذوا ما لا يعلمونه أو ما ليس عندهم أو ما فاتهم، ولو كان عند من هو دونهم، ولو كان عند من هو دونهم، فلا يمنعهم ما هم فيه من الشهرة من أن يتنازلوا ويتواضعوا لهذا العلم ويطلبوه حتى لو كان عند من هو دونه، كما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكتب عن بعض أقرانه وتلاميذه، حتى إنه كتب عن من؟ كتب عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى حديثا واحدا، وكان أبو داود يفرح بذلك، إذ أحمد لا يرويه على جلالته وسعة حفظه ومروياته لا يرويه إلا عنه. قال عنه رحمه الله ابنه عبد الله خرج أبي إلى طرسوس ماشيا، خرج أبي إلى طرسوس ماشيا، وطرسوس في بلاد الشام، ويخرج إليها ماشيا، هذه مسافة ليست بالهينة، وهو في العراق، وأبعد من ذلك أن يخرج إلى صنعاء ماشيا رحمه الله تعالى، وقد حج 5 حجج 3 منها كان ماشيا رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد ناله رحمه الله تعالى حينما خرج إلى اليمن ماشيا، ناله من العناء والمشقة والتعب ما لا يوصف، حتى إنه تشققت قدماه رضي الله تعالى عنه، وذلك بسبب مشيه الكثير، وعلته الشحوبة، وذلك بسبب تغير الأجواء عليه من العراق إلى صنعاء. فهذه المسافة كم إقليم يمر فيها؟ يمر بعدد من الأقاليم، ولكل إقليم جوه وهواؤه وماؤه وترابه، فيتغير عليه الحال من حال إلى حال، فعلته الشحوبة رحمه الله، وعلاه التعب وعلاه النصب، حتى قال له في ذلك الحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي رحمه الله: يا أبا عبد الله، لقد شققت على نفسك، شققت على نفسك في خروجك إلى عبد الرزاق. ماذا قال له؟ قال له الإمام أحمد رحمه الله: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق، ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق. صحيح المشقة تهون إذا حصلت على مطلوبك وظفرت بمطلوبك. ما مطلوبه هنا؟ العلو. يقول رحمه الله: كتبنا عنه حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، وكتبنا عنه حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. سفر إلى صنعاء، كتب حديث رجلين، هذا أعلى ما عنده يفتخر به ويفرح به رحمه الله، ولا شك أنه حصل غيره، لكن يرى أن السفر لو كان ما فيه إلا هذا لكفى، والمشقة تهون في سبيل تحصيل ذلك. حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا يقول فيه إن التعب من العراق من بغداد إلى صنعاء قليل، وانظروا العزم. خرج هو والإمام يحيى بن معين حاجين، وقد اتفقا وعقد النية على أن يحجا ثم يتجه إلى اليمن إلى عبد الرزاق ليروي عنه، فوافق في حجهما ذلك العام أن عبد الرزاق حج. فيقول الإمام أحمد: بينا نحن قد دخلنا لطواف الورود إذا بعبد الرزاق يطوف، وكان يحيى يعرفه من قبل، أنا ما أعرفه، يحيى يعرفه. يقول: فطفنا، فبينا نحن في الطواف فرغ هو من الطواف وصلى خلف المقام وجلس، فلما فرغنا أتيناه فسلم عليه يحيى وكان يعرفه، ثم قال له: إن هذا أخاك أحمد بن حنبل. فرحب به وسلم عليه، ثم قال: حياه الله، ما سمعت عنه إلا ما أسر به. ثم قربه فجلس معه قليلا ثم قام، فلما قام قال له يحيى: الموعد ها هنا غدا إن شاء الله، أو قال القابلة إن شاء الله. ثم مضى عبد الرزاق، فقال له أحمد: لما أخذت من الشيخ الموعد؟ قال: حتى نلقاه فنحدث عنه ونكتب عنه، فإن الله قد رحمنا شهرا في الذهاب إلى صنعاء وشهرا في الرجوع، والنفقة صدقة من الله عليك. فقال أحمد رحمه الله تعالى: ما كان الله ليراني، وقد نويت له نية أن أبدلها، ما أروي عنه إلا في صنعاء. فخرج بعد ذلك إلى صنعاء وتحمل المشاق حتى لقي عبد الرزاق وروى عنه. واختلفت الرواية، من قائل يقول إنه روى عنه بعد الحج، سافر إلى صنعاء فروى عنه، ومن قائل يقول: لا، إنه بعد الحج رجع إلى بغداد وأقام بها مدة ثم أنشأ السفر من بغداد إلى صنعاء، ورجح هذا القول البيهقي وهو أظهر. فالشاهد أحمد عقد النية أن تكون الرحلة لوجه الله في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء للأخذ عن عبد الرزاق، فما أحب أن يقرنها مع الحج، أحب أن تكون خالصة لطلب العلم، فرجع إلى بغداد ثم بعد ذلك رحل إلى صنعاء حتى تصح نيته. ومن يقوى على هذا معشر الإخوة؟ مثل هذه الأمور التي استقرت في مثل هذا القلب وأمثاله، رفع الله أهل هذه القلوب وبوأهم بها المكانة العالية ورفع بها لهم المنزلة في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة المكانة أجل عند الله تبارك وتعالى. فأنكر على يحيى بن معين هذا التغيير للنية الذي كان قد عقده معه. ولأجل ذلك كلما بلغ إماما من أئمة الحديث في قطر من الأقطار خبر أحمد قبل أن يراه يجله ويعظمه ويرتفع ترتفع مكانته في نفسه قبل أن يراه. ولذلك جاءت عبارات هؤلاء الأئمة الأعلام الحفاظ الكبار علماء هذه الأقطار وهم شيوخه جاءت الكلمات عنهم في الثناء عليه وكأنه رفيقهم أو قرينهم رحمهم الله تعالى جميعا. فقد خرج الأثرم بسنده عن شخص كان عند إسماعيل بن علية في مجلسه وتكلم إنسان بكلمة أضحكت بعض الحاضرين فضحكوا، وكان في الحاضرين أحمد بن حنبل، وقد رآه إسماعيل بن علية في المجلس فغضب، فلما جاءوه قال تضحكون وفي المجلس أحمد بن حنبل، يعني ما ينبغي لكم أن تراعوا حال هذا الرجل. لما؟ لما عرفوه من الجد عنه رحمه الله تعالى وأخذه لنفسه بالجد والحزم وتركه لكثير من الدعة والملذات. والضحك لا شك أنه سرور لكن فيه تفريج على النفس أحيانا، وأحمد كان يأخذ بالعزيمة رحمه الله تعالى. يقول فوجدنا إسماعيل بن علي غضبان فقال أتضحكون وعندي في المجلس أحمد بن حنبل، يعني ألا تحترمونه، وهو شيخه الذي قال فيه فاتني حماد بن زيد فأخلفني الله بإسماعيل ابن علية. هكذا كان حال هؤلاء مع طلابهم. لكن من هم هؤلاء الطلاب؟ أمثال أحمد. الآن تجلس في الدرس والطالب يتكلم في الجوال ويرد على الجوال وينظر في الرسالة في الجوال ويتحدث مع صديقه ولا يدري ماذا قلت. فإذا أردت المدرس أن يعظمك فعظم العلم أنت بين يديه حتى تعظم أنت عنده. فهذا إسماعيل الذي أحمد يعده خلف من بعد حماد بن زيد يحترم أحمد هذا الاحترام. لما؟ لأن أحمد يوقر مجالس العلم ويعظمها فلا يرى فيها هازلا لا يرى فيها إلا جادا. فكره أشياخه الهزل بحضرته ولو كان هذا من الهزل المباح. وعن خلف بن سالم رحمه الله قال كنا في مجلس يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون حافظ علم، فمزح يزيد بن هارون مع مستمليه، المستملي هو الذي يبلغ الحديث عن الشيخ، فمزح مع مستمليه فتنحنح أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكان في المجلس ولم يلتفت له وينتبه له يزيد بن هارون. فلما تنحنح أحمد بن حنبل رحمه الله قال يزيد من المتنحنح؟ قالوا أحمد بن حنبل. فقال رحمه الله هكذا أفلا أعلمتموني أن في المجلس أحمد بن حنبل حتى لا أمزح؟ يقوله يزيد بن هارون ضرب بكفه على جبينه وقال أفلا أعلمتموني أن في المجلس أحمد بن حنبل، وفي رواية أن ها هنا أحمد بن حنبل حتى لا أمزح. لما؟ لأنهم يعرفون توقيره رحمه الله لمجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرى فيه مازحا رحمه الله تعالى، لا يرى إلا آخذا له بالجد والاحترام والخشية والخوف والوقار والسكينة والمهابة والإجلال والإعظام والإكبار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يزيد بن هارون وهو شيخه يضرب على جبينه بيده ويقول أفلا أعلمتموني أن أحمد هنا أو ها هنا حتى لا أمزح. ورحمه الله تعالى ما نال ذلك إلا بهذا الذي ذكرنا. يقول الشافعي رحمه الله ما رأيت أعقل من رجلين، ما رأيت أعقل من رجلين وهذا لا ينفي العقل عما سواهما، لكن أعقل أكمل عقلا. من هما؟ قال سليمان بن داود الهاشمي وأحمد بن حنبل. سليمان بن داود الهاشمي وأحمد بن حنبل، وكان كل واحد منهما إذا دخل المجلس هابه الحاضرون، وغشيت المجلس الهيبة والسكينة، وذلك لما يعلم عنهما رحمهما الله تعالى من إجلال العلم وتوقيره وتبجيله والإزراء على من يستخف بمجالس الحديث. ويقول أحمد بن سنان رحمه الله: ما رأيت يزيد بن هارون أشد تعظيما لأحد منه لأحمد بن حنبل، ولا رأيته أكرم أحدا إكرامه أحمد بن حنبل، وكان يقعده إلى جنبه، يعني إذا جاء في مجلس التحديث يقعده إلى جنبه، وكان يوقره بما لا يوقر به أحدا سواه، فلا يمازحه. أنت مع شيخك الكبير ما تمزح، فكانوا يعدونه بهذه المثابة، كان لا يمازحه توقيرا له. ومرض أحمد مرة فذهب يزيد بن هارون لزيارته، فسئل أحمد عن ذلك: لما زارك يزيد بن هارون مع جلالته وأنت تلميذه؟ فقال رحمه الله تعالى: القصة هي الآتي، كنت عنده بواسط، وكنت أجلس بالقرب منه إذا حدث، فكان يعرفني، يعرف بوجهه، فكان يعرفني. فقال يوما: حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله يقول، فقلت له: ليس هكذا هو، ليس هكذا هو يحيى بن سعيد أن سالما قال أو يقول. قال: فوثب فدخل إلى بيته فنظر في كتابه فوجده أن سالما، ما فيه يحيى بن سعيد سمعته، ولكن فيه أن سالما. العبارة والصيغة ليست صيغة سماع ولا اتصال، وإنما فيه يحيى بن سعيد أن سالما، فيحتمل السماع ويحتمل الانقطاع. فأحمد أنكر السماع، قال: يحيى بن سعيد سمعت سالما قال ليس هكذا. قال: كيف؟ قال: إنما هو يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله. فوثب يزيد بن هارون إلى بيته وأخرج كتابه ونظر فيه، وإذا به كما قال أحمد يحيى بن سعيد أن سالما. فخرج رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: من رد علي؟ من رد علي؟ يعرفه لكن يريد اسمه. من رد علي؟ قالوا: أحمد بن حنبل. قال: صيروه كما قال، اكتبوه كما قال، هو الصحيح. ثم بعد ذلك كان إذا جاء يحدثهم ويمليهم الحديث قربه منه وقال له: يا ابن حنبل ادن ها هنا ها هنا ها هنا، حتى يقعده بجواره رحمه الله. وذلك لما علمه من حفظه رحمه الله تعالى، وإتقانه لمروياته رحمه الله تعالى، وأيضا حسن أدبه وتلطفه في التصحيح، أيضا لا يمر الخطأ وإنما يصححه رحمه الله. فهذا الذي أكسبه هذه المنزلة عند يزيد ابن هارون، حيث ما كان يوقر أحدا كما يوقر أحمد فلا يمزح وهو بحضرته ولا يمازحه، وما كان يكرم أحدا كما يكرم أحمد ولا يبالغ في إكرام أحد كما يبالغ في إكرام أحمد رحمه الله تعالى. والكلام في هذا أيضا كثير كثير جدا جدا، والكتب لا تكاد تحصر، ما من كتاب إلا وتجد فيه نقصا أو زيادة على الكتاب الآخر. ومن أوفى من استوفى هذا الكلام تاريخ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، فقد ترجمه ترجمة مطولة إضافة إلى كتاب ابن الجوزي. ولننتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء من حفظه وعلمه وقوة فهمه رحمه الله تعالى وقوة فقهه رحمه الله تعالى. فإنه رحمه الله قد بلغ إلى الدرجة العليا في العلم والحفظ والفهم وقوته والفقه ودقته، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا بشهادة الناس كافة في زمانه وبعد زمانه رحمه الله. فقد نقل عبد الله بن أحمد رحمه الله عن أبي زرعة أنه كان يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال رحمه الله: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، باب كذا باب كذا باب كذا، أخذ عليه الأبواب، وتحت كل باب يعرف الأحاديث التي تحتها، فلما جمعها قاربت 1000 حديث. والمراد بذلك الطرق المتكررة للحديث الواحد، فإن الحديث إذا جاء من 100 طريق عدوه 100 حديث، وقد يكون المتن 60 أو 70 متنا، ويكون له 100 أو يكون لها 100 طريق. وقال البرذعي رحمه الله لأبي زرعة: أأنت أحفظ أم الإمام أحمد؟ أنت أحفظ ولا أحمد بن حنبل؟ قال: أحمد بن حنبل. قال: كيف علمت ذلك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس في أوائل الأجزاء هذا حديث فلان، ولا في أوائل الأحاديث حدثنا فلان، يعني هذا جزء مثلا ابن الشاموخ، هذا مثلا جزء مطين، هذا مثلا جزء أبي نعيم الفضل بن دكين، ما في مكتوب على الجلد على الغلاف هذا جزء حديث فلان. وفي أثناء الجزء أيضا ما فيه رؤوس التراجم حدثنا فلان ويسوقه، يسوق الأحاديث من المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأحمد يحفظها وأنا لا أقوى على ذلك، لازم يكون عندي كل جزء مكتوب عليه هذا حديث فلان وإلا تختلط علي، لكن أحمد يعرف هذا حديث فلان. وفي أثناء الأجزاء ما يكتب حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، يعرف هذا الحديث أنه عن شيخه فلان فيكتب شيخ شيخه فقط، يقول أنا لا أقوى هذا، هذا أبو زرعة، يعني بعد مدة ممكن أنسى ممن سمعت هذا الحديث. وكان أحمد رحمه الله تعالى يحفظها جميعا من غير أن يكتب التراجم في مقدمة الأحاديث، ومن غير أن يكتب أسماء الأجزاء رحمه الله تعالى. ويقول تارة أخرى: حزرت كتب أحمد يوم أن مات فوجدت 12 حملا أو عدلا، وكلها كان يحفظها عن ظهر قلب رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الباب باب عظيم، فإن الإنسان ولو كان يحفظ الشيء الآن بعد قليل حينما يكتب لا يكتب فيه الأصل بعد قليل ربما ينساه، فكيف إذا طالت المدة؟ فإنه في الغالب أن النسيان يتطرق إلى مثل هذا. وأحمد رحمه الله تعالى نبل بذلك بسبب حفظه ودقة حفظه مع فقهه وفهمه رحمه الله تعالى، وقد شهد له بالفقه في حياته. فهذا أبو بكر الخلال يروي عن أبي القاسم ابن الحبك ويقول: كفى بك أن تروي عن مثل هذا. يقول هذا أبو القاسم: أكثر الناس يظنون أن أحمد ابن حنبل كان أكثر ذكره بسبب المحنة. يقول: أكثر الناس يظنون أن أحمد بن حنبل كان أكثر ذكره بسبب المحنة، وليس كذلك رحمه الله. كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه، هذا الذي عظمه. بعد ذلك جاءت المحنة، بعد ذلك جاءت المحنة، وفي هذا سيأتينا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فالشاهد أحمد قد نبل وعظم رحمه الله بسبب العلم والحرص عليه وأخذه له عن أهله والسعي في سبيل تحصيل ذلك بكل طريق ممكنة مباحة توصله إليه رحمه الله، فلأجل ذلك نبل. وإنما جاءت المحنة فزادته إظهارا، وإلا قد كان ظاهرا معروفا رحمه الله. فهذا يقول أبو القاسم: أكثر الناس يظنون أن أحمد بن حنبل كان أكثر ذكره بسبب المحنة، وليس كذلك. كان أحمد بن حنبل رحمه الله إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. ويقول إبراهيم الحربي: أدركت 3 لن يرى مثلهم، 3 أدركتهم لن يرى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن يلدن مثلهم. من هم هؤلاء 3؟ قال: رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام فما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح، وذلك بسبب إيش؟ بسبب قوته في العلم وثباته، ما مثلته إلا بجبل نفخت فيه روح، ورأيت بشر بن الحارث الحافي، فما شبهته إلا برجل قد عجن من قرنه إلى أخمص قدمه عقلا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت أن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. رأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما يشاء ويمسك عما يشاء. ويقول عبد الرزاق رحمه الله تعالى: رحل إلينا من العراق أربعة هم رؤساء الحديث أو من رؤساء الحديث: الشاذكوني وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، وابن معين وكان أعرفهم برجاله، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله. الآن يقول يحيى بن معين أعلم بالاختلاف بالرجال ويتركون أحمد، علي بن المديني أعلم باختلاف الحديث وعلله ويتركون أحمد، نعم يتركون أحمد، الحفظ الشاذكوني فلان 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 ويتركون أحمد، وأحيانا تجد الشهادة بالحفظ لأحمد، ولكن يتناسى أو ينسوا، يتناسى أو ينسوا أنه أعلم بالرجال وأعلم باختلاف الحديث رحمه الله. فهذا شيخه عبد الرزاق يقول الشاذكوني يحفظه، وعلي أعرفهم باختلاف الحديث يعني علل، ويحيى بن معين أعرفهم بالرجال، وأحمد بن حنبل قد جمع الله له ذلك كله رحمه الله. وهذا حق، فإنك إذا نظرت إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا وتعليله للأحاديث تجد الكلام واضحا جليا في تعليله للأحاديث في الروايات والفتاوى الفقهية الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعليله للأحاديث بعضها ببعض، فتجد كلامه واضحا جليا في إمامته في هذا الباب. وخلاصة القول ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد في هذا الباب، فنوجز الكلام بكلامه ونختم به كلامنا في هذا الجانب، حيث قال رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه. قال حرملة: وأظنه قال: ولا أعلم من أحمد بن حنبل. خرجت من بغداد، هذا شيخه الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه. قال حرملة: وأظنه قال: ولا أعلم من أحمد بن حنبل. نقل هذا حرملة. وأما المزني فنقل عنه رحمه الله، المزني نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان، ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان، من هم؟ قال: عربي لا يعرب كلمة، عربي من حيث أصله، أصله عربي لكنه لا يعرب كلمة، اللحن عنده. من هو هذا؟ قال الشافعي رحمه الله: أبو ثور. ثم قال: أعجمي لا يلحن كلمة، من هو هذا؟ قال الحسن الزعفراني. ثم قال: وصغير، يعني في السن، وإلا هو عده من هؤلاء العلماء، قال: وصغير كلما قال شيئا صدقه الكبار، وهو أحمد بن حنبل. هذه شهادة من؟ شهادة الشافعي الذي قال أحمد فيه الشافعي كالشمس للدنيا، ويقول لأحمد لإسحاق بن راهوية وهما بمكة: تعال امشي معي إلى هذا الفتى، يعني به الشافعي، فإنك إن يفتك حديث سفيان عاليا أخذته نازلا ولا يضيرك، لكن إن يفتك هذا الفتى فإنك لا تجد فقهه عند غيره، يعني من؟ يعني به الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا الشافعي يقول هذه المقالة في أحمد، يقول: ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان، هؤلاء الثلاثة هؤلاء هم الذين سمعتهم. عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، وأعجمي لا يلحن كلمة وهو الحسن الزعفراني، وصغير إذا قال كلمة أو شيئا صدقه الكبار وهو أحمد بن حنبل. فرحمه الله تعالى في هذا ما أصدقه. ويقول رحمه الله أحمد فيما نقله عنه الربيع بن سليمان، فالآن هذه ثلاث روايات: حرملة، حرملة والمزني والربيع بن سليمان، جئنا من طريق كل واحد منهم عن الشافعي برواية وبثناء على الإمام أحمد. فهذا الربيع بن سليمان يقول عن الشافعي رحمه الله أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، هذه كم؟ أربع: إمام في الفقر، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، رحمه إمام في السنة رحمه الله. فهذه ثمان خصال يقول الشافعي رحمه الله إن الإمام أحمد إمام فيها. وقد صدق رحمه الله كما قال ابن أبي يعلى وغيره من العلماء في تلخيص ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد لخص حياة أحمد رحمه الله. فهو إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. هذه الحياة كلها العلمية، والعبادة كلها لا تخرج عن هذا. فيقول ابن أبي يعلى رحمه الله معلقا على هذا يقول: وصدق الشافعي في حصره هذا ولا شك. فأما إمامته رحمه الله تعالى في الحديث فهذه لا يختلف فيها أحد، فقد أجمع الناس على إمامته في الحديث. وهذا الشافعي رحمه الله يقول له: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندكم فأعلموني حتى أذهب إليه وأقول به، وليكن كوفيا أو شاميا أو بصريا. وجاءه مرة، جاء إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل في بغداد، دخل عليه وقال له: يا أبا عبد الله، لقد كنت في مجلس مع أهل العراق وتكلمنا في مسائل فذكروها، لو أن لي كان فيها حديث، يعني ما كان أستحضر فيها حديثا. فذهب أحمد فأخرج له ثلاثة أحاديث في هذه المسألة، فقال له الشافعي: أثابك الله وجزاك خيرا. فهذا يدل على ما؟ يدل على حفظه رحمه الله تعالى للحديث. فهذا شيخه الشافعي مع إمامته وأيضا حفظه رحمه الله، إلا أنه فاته، وكان أحمد رحمه الله أوسع حفظا منه رحمه الله تعالى. وأما الإمامة في الفقه فحدث ولا حرج، كان رحمه الله تعالى يكره أن يكتب قوله مجردا، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا الأوزاعي ولا سفيان ولا مالك، وخذ من حيث أخذنا. ويقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، رأي سفيان والأوزاعي ومالك كله عندي رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. فعظم رحمه الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظمت مكانته رحمه الله تعالى، وهيأ الله له طلابا وتلاميذ يأخذون أقواله ويدونونها. فقد دون عنه طلابه الكبار المسائل وكتبت، فالمروذي روى عنه، وصالح روى عنه، وعبد الله روى عنه، وأبو بكر بن هاني روى عنه، الأثرم روى عنه، كذلك أبو داود روى عنه، وعدد من هؤلاء الرواة، كل هؤلاء إسحاق بن منصور الكوسج روى عنه، كل واحد من هؤلاء روى عن الإمام أحمد مسائل، حتى جاء بعد ذلك الإمام الحافظ أبو بكر الخلال فجمع المسائل التي رواها تلاميذ أحمد وتلاميذ تلاميذ أحمد عن أحمد رحمه الله عن تلاميذه عنه رحمه الله، وبوبها ورتبها في كتابه الجامع الكبير. ومع هذا فهو جامع علم الإمام أحمد، ومع ذلك يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فاته الكثير، وقد فاته الكثير. والذي جمعه في هذا جمع الشيء الكثير من مسائل أحمد فقط. يقول ابن القيم رحمه الله في زمانه: وقد حصل لنا أكثرها، يعني أكثر المسائل التي كتبها الخلال في الجامع، فإنه قد وقع لنا منه 40 مجلدا خطي، 40 مجلد خطية، وليست كل كتابة الخلال، هذا الذي انتهى إلى ابن القيم. فلو انتهى الكتاب كاملا مع ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد فات الخلال الكثير. ولا شك. والفقه ما هو معشر الإخوان؟ الفقه إنما هو مبني على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحديث وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك القياس، بعد ذلك القياس. وأحمد أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن له التفسير فيه 120,000 حديث، وله الناسخ والمنسوخ، وله المقدم والمؤخر، وله الرد على الجهمية فيما أخذت به من المتشابه من القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى، وقل في ذلك ما شئت. فهل هذا عالم بالقرآن ولا لا؟ كيف لا يكون عالم وهو له التفسير 120,000 حديث، وله الناسخ والمنسوخ، وله المقدم والمؤخر، وقل ما شئت بعد ذلك. فهو عالم بالقرآن، حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ شأنه أحد في حفظه لآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فهو إمام في هذه الثلاثة كلها. فما بقي؟ ما بقي إلا القياس، والقياس إنما هو فرع على هذه الأمور، فرع. من لم يعرف الكتاب والسنة وآثار الصحابة على ماذا يقيس؟ على ماذا يقيس فتوى؟ ولهذا لما ناظر الشافعي محمد بن الحسن في هذا الباب قال: أنشدك الله، أعلم من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالك. قال: فمن أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالك. قال: فما بقي إلا القياس. فمن لم يكن عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ماذا يقيس؟ فهذا هو، فالفقه هو هذا. وقد شهد له العلماء الفحول كما سمعتم من الشافعي وغيره بالإمامة في الفقه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا أبو بكر الوراق رحمه الله حينما ذكر له الإمام أحمد قال: الإمام أحمد هو إمامنا والمقدم عندنا في كل شيء. قيل له: بأي شيء تقول ذلك؟ قال: سئل عن 60,000 مسألة وأنا أسمع، ما أجاب فيها إلا بحدثنا وأخبرنا. هذا هو 60,000 مسألة يعدها عليه وهو يجيب فيها حدثنا أخبرنا، ما في رأي من عنده إلا كلها بالأدلة بحدثنا وأخبرنا. فإذا لم يكن هذا هو الفقه فما هو الفقه؟ وأحمد رحمه الله يقول: وهل الفقه إلا الحديث؟ وإمام في اللغة ولا شك، والناظر في كلام العلماء يجد ذلك. ويقول أحمد رحمه الله فيما يروى عنه: كتبت في اللغة أكثر مما كتب ثعلب، وكان رحمه الله تعالى فصيحا لا يلحن. والناظر أيضا في كتابه الذي بين أيدينا المختصر الرد على الجهمية يجد فيه أيضا فصاحة هذا الإمام رحمه الله تعالى. إمام في القرآن، يقول عبد الله بن أحمد رحمه الله: كان لأبي كل أسبوع ختمتان، ختمة نهارية وختمة ليلية، في الأسبوع يختم مرتين، ختمة في الليل وختمة في النهار. فكيف هذا لا يكون عالما بالقرآن وإماما في القرآن مع ما تقدم من تفسيره له وهذه قراءته له رحمه الله؟ إمام في الزهد ولا شك رحمه الله تعالى. وهذا قد بلغ فيه الإمام أحمد مضرب المثل، حتى إن له دارا كان يأخذ منها درهما استحقه بالإرث من زوجته، فخربت، جاءها شيء من خراب، فرمها عبد الله فأبى بعد ذلك أن يأخذ الدرهم حقه منها. فقيل له قال أفسد علي الدرهم عبد الله. لما؟ لأنه خاف أن يكون رممها من المال الذي يعطيه السلطان لعبد الله، فدخل فيها مال السلطان فأبى أن يأخذ درهمه بعد، ويقول أفسده علي عبد الله. وذات مرة بلغ مكة رحمه الله ورهن سطله عند بائع في شيء حتى جاء بالمال، فلما جاء بالمال إليه أراد البائع أن يختبره فأخرج إليه سطلين، سطله وسطل آخر كأنه هو، فقال أي السطلين من هذين هو لك؟ فقد اشتبه علي فخذه. فقال أحمد لا أدري، هو لك والدنانير معه والدراهم معه. فقال هو هذا خذه، إنما أردت أن أختبرك. قال هو لك والدنانير، وأبى أن يأخذه خشية أن يكون جامله به رحمه الله. وهذا هو شدة الورع رحمه الله تعالى. وأما الزهد فقد بلغ في هذا أيضا كما قلنا مضرب المثل، فإنه قد ذكر عنه أبو الميموني أبو بكر رحمه الله أنه بكر إليه ذات يوم ليقرأ عليه كتاب الزهد، فلما جاء إليه إلى بيته فتح له أحمد فدخل، فلما دخل أخرج وسادة وأخرج حصيرا قد بلي فرشه وجعل على رأسه الوسادة، فقال له أحمد ما هذا؟ قال هذا حتى تجلس عليه. قال إن الزهد لا يصلح إلا بالزهد، ارفع هذا، وقعد على التراب. فهذا هو الزهد، تطبيق عملي منه رحمه الله تعالى، إن الزهد لا يصلح إلا بالزهد. وما هو الذي قدم له؟ حصير قد بلي رش وبطرفه وسادة، إجلالا له لأنه هو الشيخ العالم الإمام، لكنه أبى، قال دعك من هذا، إن الزهد لا يصلح إلا بالزهد، ثم قعد على التراب رحمه الله تعالى. وأما إمامته في السنة رحمه الله فحدث عن ذلك أيضا ولا حرج، وهي أشهر من أن تذكر. ولقد اشتهر فيها رحمه الله حتى أصبح بغضه دليلا على الزندقة والانحراف، لأن أحمد إذا ذكر تنطلق الأذهان إلى السنة، والسنة إذا ذكرت فهي عندهم يا أحمد الآن في هذا العصر رحمه الله تعالى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله من أبغض أحمد فقد كفر. فقال له الربيع رحمه الله تطلق عليه اسم الكفر؟ قال نعم أطلق عليه اسم الكفر، من أبغض أحمد ابن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة فقد قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. ولهذا يقول القائل أضحى ابن حنبل محنة مأمومة ميمين، يعني يأمها الناس يقصدها، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها يأمون قذف الرأس هابل جنادب، فيأمون يعني يقصدون. فأصبح أحمد بن حنبل محنة مأمومة، وأكثر الكتب تقول مأمونة وهو غلط، أكثر المطبوعات حتى المحققة في سيرة أحمد مبسوطة ومختصرة تقول مأمونة وهو غلط، وإنما هي مأمومة، أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى لولا أحمد بن حنبل وبذله نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. وقد تقدم معنا أيضا قول علي بن المديني رحمه الله إن الله أيد هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، وقول يحيى بن معين رحمه الله يريدون منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد، يعني هذا عذره، ما يستطيع القوة التي آتاها الله أحمد والصبر الذي آتاه الله أحمد احنا ما نستطيعه. فهذا بدل ما يعني يقول الإنسان نحن ما نستطيع، الآن في هذا العصر يذم الذي يحاول أن يتشبه بأحمد ويسلك طريق أحمد، فمرة يسميهم متشددين، ومرة يسميهم متزمتين، ومرة يسميهم غلاة، ومرة يسميهم للأسف بعض الناس ويزعم أنه سلفي يسميهم متقمصين لشخصية الإمام أحمد. الذي يتشبه بأحمد ما هو متقمص لشخصية أحمد، ما قال لك أنا أحمد بن حنبل، وإنما هو سائر على طريق أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. فهذا يحيى يقول احنا ما نقدر، إذا كنت أنت يا أخي لا تقدر فلا تسد الباب على من يحاول، والمرء إذا حاول وأخلص والله سبحانه وتعالى يعينه على نفسه ولو بعض الشيء. أما أن تقعد حجر عثرة وترى هذا نبزا في حين أنك لا تستطيع، وأنا أظن أن أكثر هؤلاء المتكلمين بهذا إنما أرادوا به الطعن في هؤلاء الذين يحاولون السير على طريقة أحمد. لما؟ لأنهم ينتقدونهم هم في مخالفتهم لطريقة أحمد، فإذا انتقدوهم في مخالفتهم لطريقة أحمد ما أمامهم إلا أن يقولوا هذا يتقمصون شخصية أحمد، يزعمون أنهم أحمد. لا، وقد قالها بعض الناس وكنت في مجلس أنا وإياه، يقول يبغون نأمر الناس كلهم يكونون على طريقة أحمد بن حنبل، أنا ما هذا ما نستطيع ما يمكن. فعقبت قلت له هذا غير صحيح، نحن نطالبهم بأن يكونوا أعلى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سار عليها أحمد بن حنبل رحمه الله، وأحمد إمام وعلى الرأس والعين، لكن ما يثبط الذين يتبعون السنة ويأخذون أنفسهم بالحق والهدى والسير على طريق الرشاد والهداية ما يثبطون ويطعن فيهم بهذه الطعون الخبيثة. لا شك أن ما قال من قال هذا القول إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون صاحبا مقصد خبيث. إما أن يكون جاهلا ما علم معنى الكلمة أخذها فرددها كما تردد الببغاوات وأصحاب هذه الكلمة يعرفون معانيها، وإما أن يكون صاحب مقصد خبيث. يقول الإمام يحيى بن معين أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، إحنا لا نقدر، لا والله لا نقدر على ما يقدر عليه أحمد ولا على طريق أحمد، فإذا كنت لا تقدر فاعترف بالعجز أنت. هذا يحيى مع إمامته في دين الله يقول نحن ما نقدر، فأنت يا أخي لا يمنعك أن تقول ما أقدر أو تقول أنا مقصر، لكن تنسب العيب إلى من يحاول أن يتبع أحمد رحمه الله ويتبع أئمة الهدى رحمهم الله أئمة السنة في أخذه لنفسه بالعزيمة والجد والسير على الطريق الصحيح وعدم التساهل والتميع، هذا غير صحيح. فلا تركب تقصيرك أنت وانحرافك على حساب غيرك، هذا لا يجوز. وفي هذا يقول عبد الوهاب بن الوراء، عبد الوهاب الوراء رحمه الله يقول أحمد أبو عبد الله إمامنا وهو من الراسخين في العلم، فإذا وقفت غدا بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني بمن اقتديت أقول بأحمد بن حنبل. وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام وقد بلي في هذا الأمر 20 سنة؟ ولا شك رحمه الله فإنه قد ابتلي حتى خرج كما قال بشر ابن الحارث الحافي خرج ذهبة حمراء رحمه الله تعالى. ويقول أيضا أبو عبد الوهاب الوراق رحمه الله إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب أحمد فاعلم أنه يخبئ سوءا وأنه ليس على السنة. ليش؟ لأن هؤلاء الذين يريدون أن يتكلموا في أحمد ما يستطيعون، لكن في أتباعه يتكلمون. أما أحمد لو تكلموا في أحمد فإنه يهب في وجوههم كل أحد، لكن أصحابه يسهل الكلام فيهم، وإذا أراد تكلموا في أصحابه فإنما أرادوا الوصول إليه رحمه الله وإلى طريقته المرضية رحمه الله. فيقول عبد الوهاب الوراق رحمه الله وقد أخرج عنه هذه الرواية بسنده ابن البنا في الرد على المبتدعة وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول إذا تكلم الرجل في أصحاب أحمد فاتهمه بأن له خبيئة سوء ليس هو بصاحب سنة. إذا رأيت الرجل يقول هذا الكلام أصحاب أحمد كيف؟ هذا كان في عهدهم في زمن أهل الكلام، يقول مداراتا بعضهم يقول أحمد رجل صالح لكنه ابتلي بأصحابه فما أراد أصحابه وإنما أراد أحمد، لأن النكاية إنما حلت بهم على يد أحمد رحمه الله. فهكذا كل من طعن في من يسير على طريقة أحمد وأصحاب أحمد، والله إن له خبيئة سوء، والله ليس بسني الذي يطعن في أصحاب أحمد. ومن مشى على طريقة أحمد ومن مشى على مذهب أحمد الذي هو السنة رحمه الله. أما كونه يقول فلان يخطي هذا باب، أما أن يطعن فيهم فقال أبو بكر عبد الوهاب الوراق رحمه الله: اتهمه فإن له خبيئة سوء، ليس هو بصاحب سنة. وقد أظهر الله سبحانه وتعالى أصحاب أحمد ببركة اتباعهم لأحمد، لأن أحمد ليس له طريق إلا السنة. وفي هذا ذكر أيضا القاضي ابن القاضي أبي يعلى في طبقات الحنابلة، ذكر هذا الفضل لأصحاب أحمد وتلاميذ أحمد رحمهم الله تعالى ورحمه ورحمنا وإياكم جميعا. ذكر ما ألقاه الله جل وعلا في قلوب الخلق لأصحاب أحمد وتلاميذ أحمد من هيبة، وما ألقى الله في قلوب الناس لمحبي أحمد وأهل مذهبه وأهل سنته وطريقته من الهيبة، فلهم التعظيم والإجلال والإكبار، حيث رحمه الله تعالى ذكر عن الأئمة الكبار في هذا ما يوجب التعظيم ويرد القدح على هؤلاء، وذلك لأن هؤلاء إنما يستحقون التعظيم والثناء، لا أنهم يطعن فيهم ويشنع عليهم ويعيرون بذلك. فنقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ببركة دعوته إلى السنة ونصرته للسنة وثباته على السنة وابتلائه في ذلك وصبره على هذا، جعل الله تبارك وتعالى أتباعه بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، ثم ببركة اتباعهم له جعلهم على السنة وحفظهم من البدعة، فهم في كل زمان ومكان أهل السنة. وإذا أطلق الحنابلة فالمراد السنة، أهل السنة، حتى إن أعداء السنة أصبحوا يطلقون على السني ولو لم يكن حنبليا في فقهه، يطلقون عليه لقب الحنبلي نبزا له وطعنا، وهذا لا يضير. وما ذاك إلا لأن لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثوا الإمام أحمد فورثهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من علماء السنة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فأحمد من وراثه عليه الصلاة والسلام، فورثة أحمد هم ورثة السنة. الشاهد سرت هذه البركة في كل من تبع الإمام أحمد رحمه الله على طريقه، فكان بذلك على السنة من فضل الله تبارك وتعالى. وإن تخلل في القرون المتأخرة شيء من البدع في بعض الحنابلة، إلا أن غالبية الحنابلة ولله الحمد على السنة، وهذا بفضل الله ورحمته ثم ببركة اتباعهم لإمامهم، وهو معروف في هذا الباب رحمه الله تعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء المحققين: إن الحنابلة هم أقل الناس بدعة، وذلك ببركة إمامهم رحمه الله تعالى. وكيف لا يكون الإمام أحمد رحمه الله إماما في السنة، بل هو إمام أهل السنة مطلقا، وقد قام الإجماع على صحة أصوله. التي اعتقدها وأخذ بها وأخذ بالأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمد عليها؟ كيف لا يكون كذلك وقد اتفقت الألسن على الثناء عليه رحمه الله والشهادة له بالصلاح وحسن السيرة والتوفيق والفلاح والسداد وحسن الطريقة؟ كيف لا يكون كذلك وهؤلاء قد أجمعوا وهم شهداء الله في أرضه؟ كيف لا يكون أحمد رحمه الله تعالى إماما في السنة ومحبته قد أصبحت علامة على السني وبغضه علامة على البدع؟ فلا يحبه إلا كل صاحب سنة ولا يبغضه إلا كل منافق زنديق، حتى إن الناس في زمانه وبعد إذا كانت القوة والشوكة لأهل السنة تظاهروا بمحبته ليخدعوا الناس بذلك ويسلموا من الطعن فيهم والظن السيء بهم. كيف لا يكون أحمد رحمه الله تعالى إماما في السنة وقد ظهر أصحابه من بعده وأصحاب أصحابه من بعدهم وأظهر الله لهم من حسن الصنيع والفعل الجميل والفضل الجزيل والإحسان إلى الخلق بهدايتهم إلى الحق ما هو منشور ومدون في بطون الكتب ومعروف في السيرة والله الحمد؟ وقد قذف الله تبارك وتعالى حتى لأصحابه وتلاميذه وتلاميذهم ولعموم من سار على طريقته وانتسب إليه، قذف الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب الخلق المحبة والمهابة، فأصبح أصحاب أحمد إذا قيل أصحاب أحمد فلهم التعظيم والإكبار والإجلال، وإذا قيل أحمد وأصحابه فلهم التبجيل والتوقير والاحترام، وإذا قيل أصحاب أحمد فمعنى ذلك أنهم أهل السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار البدع والرد على أهلها، فصارت ولله الحمد سمعتهم شهيرة في هذا الباب وأخبارهم مستطيرة في هذا الباب، بسطتهم سامية وسطوتهم عالية، فالموافق لهم يكرمهم ديانة والمخالف لهم ينافقهم خوفا على نفسه ليحصل له الأمن والأمان حتى لا ينفضح وينكشف ويطعن فيه بأنه يعادي أهل السنة، فتعظيمهم تعظيم للسنة، وقد أصبح ذلك علامة على كل سني في كل زمان، مع أننا في هذا العصر وللأسف كما قلت لكم قبل قليل يقوم من يقوم ويطعن في من يريد أن يسير سيرة أحمد ويحاول في ذلك جاهدا ويرميه بالعظائم، وإلى الله المشتكى. واسمعوا إلى حال الأولين المعظمين لأحمد وأتباعه تعرفوا أن هؤلاء كما قال الوراق رحمه الله تعالى أنهم يخبئون سوءا. ذكر لأمير المؤمنين المتوكل على الله رحمه الله بعد موت الإمام أحمد، ذكر له أن أصحاب الإمام أحمد يأتون على أهل البدع، وهذا ذكره في طبقات الحنابلة في المجلد الأول، ذكر للمتوكل أن أصحاب أحمد بعد وفاته رحمه الله يأتون على أهل البدع حتى يكون بينهم الشر، يعني يأمرونهم بالمعروف وبالسنة وينهونهم عن المنكر والابتداع في الدين حتى تكاد تحصل فتنة. فقال لصاحب الخبر وقد رفع إليه هذا الخبر، أصحاب أحمد مثل ما تقول اليوم أحدثوا فتنة في الناس، أحدثوا شر في الناس، متشددين. فقال المتوكل لمن رفع إليه الخبر: لا ترفع إلي من خبرهم شيئا، وشد على أيديهم، فإنهم وصاحبهم من سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشي بهم إلي، الواجب عليك أن تؤيدهم وتنصرهم، ما هو تطعن فيهم وترفع بهم إلي تريد أن أجازيهم أعاقبهم أحبسهم أضربهم ونحو ذلك. هذا هو الحاكم العادل المتوكل، يقول له لا ترفع إلي من خبرهم شيئا وشد على أيديهم، يعني انصرهم بدل ما ترفع الوشاية إلي، انصرهم، هذا هو الظن، انصرهم وشد على أيديهم، فإنهم وصاحبهم يعني الإمام أحمد رحمه الله من سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقف الصحيح ممن مشى على طريقة أحمد، يعظم ويبجل ويناصر ويؤيد ويدعى له بالتوفيق. ما يقال عنه هذا يريد أن يتقمص شخصية أحمد، هذا يريد أن يقطر الناس على طريقة أحمد، نحن ما نستطيع على طريقة أحمد، هذا كله كلام فارغ. إنما أراد به صاحبه الطعن في طريقة أحمد، وهؤلاء على طريقة أحمد، وما استطاع أن يطعن في أحمد صراحة فانتقل إلى السائرين على طريقته، ولكن الله سبحانه وتعالى سيهتك ستره. صدق الوراق رحمه الله حينما قال: إذا تكلم الرجل في أصحاب أحمد فاتهمه بأن له خبيئة سوء، يخبئ سوء، ليس هو بصاحب سنة، وإلا صاحب السنة يفرح بظهور هؤلاء ويفرح بقوتهم ويفرح بكثرتهم، لأن ظهورهم وقوتهم وكثرتهم معناه ظهور السنة وكثرة انتشار السنة وقوة السنة، فالسنة لا تظهر ولا تقوى ولا تنتشر إلا بانتشار وقوة وظهور أهلها. فإذا فتك في عضد أصحابها وحملتها ونقلتها وطعن فيهم وشوهت صورتهم وشوشوا، فكيف يكون حالهم بعدئذ؟ هذا ما هو نصير، هذا في الحقيقة عدو يخبئ سوءا. فهذا هو الواجب على من رأى من يريد أن يسير على طريقة أحمد، أن ينصره وأن يأخذ على يديه، وليعلم أنه لا يخالف هؤلاء إلا مخذول مبتدع كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، لأن هؤلاء على طريقة أحمد، ولا يخالف طريقة أحمد إلا مخذول. يقول محمد بن يحيى الأزدي: إنا نقول بقول أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإنه لإمامنا وهو بقية المؤمنين، ولا نخالفه، وقد رضينا به إماما فيه خلف من العلماء، ونتبرأ ممن خالفه، فليس يخالفه إلا مبتدع مخذول. ولا شك، فإذا كان هؤلاء على طريقته ويسيرون سيرته ويحاولون بقدر استطاعتهم أن يدعوا الناس إلى ما دعاهم إليه أحمد بن حنبل، وأحمد إنما دعا رحمه الله إلى السنة، ثم بعد ذلك يطعنون ويقال فيهم مثل هذه الأقوال، لا شك أن من قال فيهم هذا القول فإنه مخذول، والله سبحانه وتعالى قد أظهر خبيئته على فلتات لسانه. رحم الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الذين عرفوا هذا المقصد. ويقول أيضا بعدما ساق بسنده ابن البنا رحمه الله في الرد على المبتدعة: ليس في أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ضعيف، يعني ضعيف في دينه، إنما أراد هؤلاء أن يتكلموا في ديانتهم لا في الرواية، الكلام هنا في ضعف أصحاب أحمد في الدين، ليس في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس فيهم ضعيف في دينه، كلهم أقوياء رحمهم الله تعالى. فالواجب على العبد المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في أهل السنة وفي حملة السنة وفي أنصار السنة ومعظم السنة ودعاة السنة، فإن ضعف هو فلا يكونن عونا للأعداء عليهم، وليكتفي بضعفه ويقول أنا لا أطيق، وليجعل غيره في هذا الباب هو الذي يسير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختص برحمته وبفضله من يشاء. وأحمد رحمه الله تعالى قد كان صلبا في هذا الباب، ولذلك كان أصحابه وأتباعه على مذهبه على طريقته في غاية الصلابة رحمهم الله تعالى. ونحن إنما نذكر هذا عن الإمام أحمد وعن أصحابه لأن هؤلاء هم الذين هداهم الله، هم وأمثالهم، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم في قوله أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا وإياكم في الدعوة إليها ونصرتها والثبات عليها ونصرة من دعا إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال يقول: نسمع في هذه الأيام مقولة وهي أن مذهب أحمد لا يصلح في هذا الزمان. هذا أول سؤال، إذا كان مذهب أحمد لا يصلح في هذا الزمان، ما مذهب أحمد؟ ما مذهب أحمد إلا السنة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحة في كل زمان ومكان. وإذا كان لا يصلح مذهب أحمد فما الذي يصلح؟ ما الذي يصلح؟ مذهب أهل الأهواء والبدع أو مذهب أهل الرأي؟ فنحن نسأل الله العافية والسلامة، ولا نقول إلا كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء، إن يقولون إلا كذبا. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا حفظك الله: شخص مريض فذهب إلى الطبيب فوصف له دواء فيه نسبة من الكحول، فهل يجوز له استعماله؟ نقول: هذا قد أجاب عليه والله الحمد أهل العلم، إن كان هذه النسبة نسبة الحفظ حافظة لهذا الدواء في القارورة أو في العلبة أو في المغلف حتى لا يخرب، فهي نسبة حافظة لا تضر ولا بأس به. أما إن كانت هذه النسبة مسكرة فهذا خمر، والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وسئل عن الخمر تصنع للتداوي فقال: إنها داء وليست بدواء. وهذا يقول: رجل يصلي بالناس يوم الجمعة بصورة السجدة والإنسان، فقال له الناس: تطيل بنا ونتعب من الوقوف، فهل يترك هذه السنة لمصلحة الناس حتى لا يأتي شخص آخر غيره؟ نقول: ينظر إلى حال هؤلاء، إن كان فيهم الضعيف والمريض والكبير فنعم ارفق بهم، والأمر في هذا إنما هو سنة، وارطف بهم وارفق بهم. وإن لم يكن فيهم من هؤلاء أو يوجد من يصلي جالس ولا يشق عليه، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. هذا يقول: ما هو الضابط في قراءة كتب المجاهيل؟ المجاهيل ما هم علماء ولا يطلب عليهم العلم، فإن كنت لا تعرف هذا الكتاب كيف تأخذ به وتطمئن إليه؟ لا تعرف صاحبه. وهذه الأسئلة عبر الشبكة موقع ميراث الأنبياء. يقول: هل يشترط لطالب العلم حتى ينفع عوام الناس أن يجيزه مشايخه في التدريس وتعليم الناس؟ نعم، لا بد أن يشهد له بأنه أهل للتدريس ويجلس للناس. مالك رحمه الله تعالى يقول ذلك، وغيره من أئمة أهل العلم. فالتعليم لا يقعد له إلا من تأهل، والمتأهل تكون معرفته بشهادة أهل العلم له. أو استفاضته وشهرته عندنا وإن كنا لا نعرف عنه شيئا فيكون في قطر من الأقطار فيستفيض بين الناس أن هذا عالم متأهل ويسمع كلامه فيرى فيه مصداق هذا القول. وهذا يقول كيف نعامل ساب الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك، أو ساب الدين. ساب الله عز وجل وساب الدين يجب على الإمام والسلطان أن يقيم عليه حد الردة لأنه مرتد فيقتل ردة، إذا كان تاب فتوبته تنفع عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين كفر لا يخفى على أحد إلا من خالطوا الكفار اليهود والنصارى وتعودوا على ذلك معهم عياذا بالله، كما هو في بعض أقاليم المسلمين وبلدان المسلمين. نعم، وأنت يجب عليك أن تهجره هجرا شديدا إذا لم يكن هناك من يقيم عليه الحد. وهذا يقول إذا كان طالب العلم في بداية الطلب وقد أنهى متنا من المتون العلمية بشرح أحد المشايخ، هل له أن يدرس المتن مرة أخرى، أن يدرس المتن مرة أخرى على شيخ آخر للتثبيت، من الأفضل أن يبدأ بمتن آخر؟ إن كان قد فهم هذا الشرح وأتقنه فليبدأ بمتن آخر. نعم، وإن كان لم يتقنه أعاده على عالم آخر. وهذا يقول ما تعليقكم على قول البعض إن الإمام أحمد كان محدثا وليس بفقيه؟ نحن ما نجيبه، يجيبه الشافعي ومن ذكرنا أن أحمد إيش يقول إمام في الفقه، ما هو فقيه، إمام في الفقه. فهذا الجواب خذوه من الشافعي ومن وافقه ممن تركنا ذكر أسمائهم وسردها، لا من محمد بن هادي، فإذا شهد الشافعي فحسبك به. وهذا يقول ما حكم القراءة وطلب العلم على المجهول؟ أنا ما أدري إيش هذا السؤال على المجهول. مجهول يعني ما هو معروف بالعلم، إذا كان غير معروف بالعلم فماذا تحصل عنده؟ لا تقرأ على من لا علم عنده، لا يعرف بالعلم، لا تقرأ عليه يا أخي، عليك بالمشاهير لتعلو. ونقصد بالمشاهير مشاهير علماء السنة، ما هو تطلب الشهرة على المبتدع، لا، مشاهير علماء السنة وكبار علماء السنة لتطلب العلو، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا سؤال يقول ما الذي تعرفونه عن فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله؟ لا أعلم عنه إلا كل خير، وهو من العلماء الأخيار رحمه الله تعالى وأنزله منازل الأبرار. يقول أنا طالب علم مبتدئ ورأيت كتاب التاريخ لابن أبي خيثمة وأنا أسمع بهذا الكتاب ولا أعرفه، فأرجو منكم التعريف بهذا الكتاب ولو بإيجاز، وهل أستفيد منه الآن وهل أحرص على اقتنائه؟ تاريخ لابن أبي خيثمة من كتب تواريخ المحدثين، فيه الروايات والكلام على الرجال توثيقا وتجريحا، فهذا إذا كنت طالب علم مبتدئ لا يصلح لك، فعليك بكتب المبتدئين وهي المتون التي يدرسها المبتدئون، وإذا وصلت إليه فحينئذ لا بأس أن تقرأ فيه، وإذا كان عندك مال وتستطيع شراءه فاشتره، ولا يكون للآن، يكون لحينه إذا جاء وقته، فإن الكتب قد تذهب ولا تطبع مرة أخرى، لا بأس أن تقتنيه. وهذا سؤال عن ساب الله والدين والرسول، تقدم الكلام عليه. وهذا يقول هل نستطيع أن نقول اختبار الأشخاص في هذا العصر لا بد منه كما كان الإمام في عهد الإمام أحمد؟ نعم، إذا قامت الفتنة ووجد الموجب نعم تمتحن بعلماء السنة، امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، وأهل مرو بعبد الله بن المبارك، وأهل البصرة بحماد بن سلمة، وهكذا. هذا قرره علماء السنة. فإذا قام الموجب نعم نمتحن الإنسان حتى نعرفه، كما لو جاءنا الكتاب فإننا نختبره حتى نعرفه كتاب سلفي ولا غير سلفي. فإن كان في التفسير ذهبنا إلى آيات الصفات، وإن كان في الأحاديث ذهبنا أيضا إلى آيات الصفات وما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بخلق القرآن ونحو ذلك، حتى نرى هذه الشروح هل هي على سبيل أهل السنة وطريقتهم أم على سبيل أهل البدعة وطريقتهم. يقول: ما نصيحتكم لمن يسافر من أجل طلب العلم علما بأن الإتيان المملكة صعب؟ جزاكم الله خيرا. طلب العلم صعب. أحمد رحمه الله سمعتم تشققت رجلاه في طلب العلم وهو مسافر إلى عبد الرزاق، واليوم ولله الحمد ما تتشقق الأرجل، تركب طيارة، تركب سيارة، تركب سفينة، تركب قطار، الوسائل ولله الحمد متيسرة. فإذا لم يتيسر لك الرحلة فخذ بالبديل حتى تتيسر لك الرحلة إلى هؤلاء العلماء. والذي أوصيك به أن تحرص على أخذ العلم عن الأكابر، أكابر علماء السنة، ما داموا موجودين. فإن فاتوك فتعز عنهم وتعوض بمن فيهم الخلف من بعدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والدعوة إلى السنة والثبات عليها حتى نلقاه. وإن شاء الله تعالى ستنطلق فعاليات الدورة في دروسها ابتداء من يوم غد بعد صلاة العصر مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله في درسه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب لابن سيد الناس. وسيوزع إن شاء الله الكتاب على إخواننا وأبنائنا طلبة العلم في حينه. فإلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى نلقاكم جميعا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.